بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 21 من مجالس جامع تفسير بعض أئمة نجد، وقد وصلنا إلى سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: ذكرهم أولا بالنعمة العظمى، وهي أن جعل فيهم أنبياء يرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم وخلاصهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد امتن الله سبحانه على عباده في كتابه بهذه النعمة وذكرهم بها في مواضع، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخبر عن مراده فيما شرعه في تحويل القبلة إلى بيته الحرام، وأن ذلك قد قصد به وأراد منه إتمام نعمته وليحصل لهم الاهتداء، وذكرهم عند ذلك هذه النعم، وأنه فعل ذلك كما من عليهم قبل بمبعث الرسول، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبعث الأنبياء.
هذا على أن أعظم النعم على الإطلاق نعمة الهداية، نعمة الرسل، فإن هذه النعمة نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة، نعمة الرسل، إذ بها يعرف العبد ربه سبحانه طريق إلى الله عز وجل ويسلك هذا الطريق إلى الجنة. فهل هناك نعمة أجل من هذا؟ ولهذا النعمة مطلقة ومقيدة، مطلقة ومقيدة. أما المطلقة فهي نعمة الهداية، نعمة الرسل التي امتن الله عز وجل بها على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأعظم النعم التي هي نعمة عند الإطلاق نعمة الرسل ونعمة الهداية. أما سائر النعم من مال ومن دنيا فإن هذه النعم نعم مقيدة، مقيدة تكون نعمة إذا كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تكن في طاعة الله عز وجل فليست نعمة بل هي نقمة، نقمة يحاسب العبد عليها، كما الله عز وجل يعطي الكفار، من عليهم بنعم عظيمة لكنهم لم يشكروها بعبادته، فلهذا يحاسبون عليها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فالنعمة عند الإطلاق هي نعمة الهداية، وأما سائر النعم الدنيوية فهي نعم مقيدة. يقال نعمة مال، هذه المال نعمة إذا كان مالا صالحا في يد رجل صالح، الولد نعمة إذا كان ولدا صالحا، وهكذا إذا كان الولد نعمة إذا كان صالحا، المال نعمة إذا كان حاملا صاحبه على طاعة الله عز وجل. أما الهداية، الهداية نعمة مطلقة والدين نعمة مطلقة وهكذا. فأعظم النعم الرسل، لأن الرسل عن طريقهم عرفنا ربنا، عرفنا الجنة والنار، عرفنا ما يرضي الله عز وجل وما يسخطه، لولا الرسل ما عرفنا هذا. نعم.
قال: فبعث الأنبياء وإرسال الرسل هو الذي حصل به العلم النافع والعمل الصالح كمعرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله.
صحيح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. نعم.
قال: والاستدلال بآياته ومخلوقاته والقيام له بما أوجب على خلقه من العبادة والتوحيد والعمل بما يرضي الرب ويرضيه ويريده، فإن بهذا تحصل زكاة العبد ونموه وصلاحه وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة.
نعم، ولهذا كل هذا عرفناه من أي طريق؟ من طريق الرسل. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن مع كمال الحب وكمال الذل. طيب، عرفنا العبادة من أين؟ نحن نصلي عن طريق الشرع، عن طريق الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوم، نزكي، نحج، هذه المقادير والأنصبة المخصوصة وكل ذلك إنما يكون عن طريق الرسل. عرفنا الله بأسماء وصفاته، فالأسماء وصفات توقيفية، الله عز وجل اسمه العزيز، اسمه العليم، اسمه الحكيم، كل هذا عرفنا من أي طريق. عرفنا صفات الرب سبحانه وتعالى من أسمائه ومما ذكر في كتابه، عرفنا أنه يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين، هذا عرفنا من أين؟ عرفنا عن طريق الرسل. عرفنا أحوال الآخرة، كل هذا عن طريق الرسل، فلولا الرسل لكان الناس كالبهائم. ولهذا الحياة الحقيقية حياة وحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مطلوب في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة الحقيقية، حياة الايه؟ حياة الوحي، هذه حياة حقيقية هي الحياة، بدونها أنت ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعله نورا نهدي بما نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. كل واحد لا يعيش بالوحي ميت، وإن كانت أعضاءه تتحرك، يمشي ويذهب ويجيء ويبيع ويشتري ويتزوج ويتوظف، لكنه ميت مع الأموات. ولهذا لما نقول العالم ثمانية مليارات، ستة على الكفر نقول أموات، هؤلاء أموات، الستة على أموات. وإذا جئنا لثمان مليار المسلمون ففيهم من هو مريض وفيهم من هو سليم، فكل من خرج عن منهاج النبوة في أشياء فإنه مريض، صاحب القلب المريض. أما ستة مليار صاحب قلب ميت، ميت. وأما هؤلاء فإنهم مرضى، أهل بدع لا يكفرون بها وأهل معاصي، هؤلاء مرضى، أصحاب قلوب مريضة. وأما أصحاب السنة فهم أصحاب القلوب السليمة التي ينجو أصحابها بإطلاق، إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السالم من الشبهات والشوات. إذن فالعالم أصحابه بين أصحاب قلوب ميتة وهم الكفار، وأصحاب قلوب مريضة وهم أهل البدع والعصاة، وأصحاب قلوب سليمة وهم أهل السنة الذين استقاموا على قال الله قال رسوله قال السلف. هذه الحياة الحقيقية، ولك من هذه الحياة بقدر ما تأخذ من الوحي. فكلما كان أخذك من الوحي أعظم كلما كانت حياتك أعظم. فالإنسان حياته على حسب وحيه. ومن هنا لما زار أبو بكر وعمر، لما زار أم أيمن رضي الله عن الجميع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكت، فظن أنها بكت على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبروها وسلوها وقالوا تبكين وأنت تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي. فقد كان السلف، كان الصحابة رضي الله عليهم يقدرون هذا جيدا، يقدرون هذا جدا. الوحي حياة، كان ينزل بالنور، الوحي ينزل بالنور، تنزل آيات البينات، تنزل بالخير كله، إما خير يساق وإما شر يدفع. لكن من يقدر هذا؟ من يقدر نعمة الوحي؟ كم واحدا تلقاه يقول لك الحمد لله على نعمة الهداية والسنة والوحي والبصيرة؟ كم واحد يا أخوان؟ بالله عليكم يا أخوان، كم واحد تلقاه في الناس؟ أنت تلقى أناسا كثيرين من جميع الأطياف وجميع الأفكار وتعلقات بالدنيا، والدولار كام واليورو كام والذهب عمل إيه والأرض والمتاع والوظائف والأولاد والثانوية العامة والكليات والسفر، هذا حديث الناس. لكن وجدت كم واحدا وجدته يتكلم بالوحي، يتكلم بالنور، يتكلم بالسنة، يحرص على نعمة الهداية؟ إن جلست معه ذكرك بالله عز وجل وقال يا أخي الحمد لله على السنة، الحمد لله، كما كان حال السلف. أما لقي عمر الصحابية فوجده مغموما، قال ما أغمك، أراك مغموما وكذا، قال كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل كذا وكذا ولم أعرفها، قال إني لا أعلمه، قال وما هي؟ فقال الكلمة التي طلبها من أبي طالب، وهي كلمة التوحيد. مغموم، مغموم أنه لم يعرف هذه الكلمة، مغموم أنه لم يعرف هذه الكلمة، غم. بالله عليك عندك مسألة أو عندك شيء من هذا، مغموم أنك لم تعرفه، مسألة تريد أن تعرفها، طريق ينبغي أن تبصره. سبحان الله العظيم. ولهذا أنت تجذب الناس إلى السنة جذبا جذبا جذبا، الناس ما يعرفون هذا الطريق ولا يقدرون هذا الطريق، ولا يقدرون، بل الناس يعاتبون ويلومون، وليه ناس ليه أنتم كذا، إشكالات ومشاكل مع الناس والمشايخ ما أدري، لا يدرك هذا الشيء. هو يدرك شيئا واحدا، يدرك أنه ربما أخذ سكينة وقتله غيره في درهم ودينار، أخذ بيته، وقد يكون هذا جار هذا أو صهر هذا أو أخ هذا، هو ده اللي يعرفه. إما سست درهمه ودناره رأيت أسدا كشر عن أنيابه، مهما تقول له لا يرجع. تو إدارة هداية للدين ربنا يحمي، وإدارة سنة للدين ربنا يحمي. ده هذا يعني لو كان سليم اللسان الله يصلح حالكم، لكن ما عنده شيء من هذا. إنما إذا كان صليط اللسان قال أنتم عندكم تطاول وأنتم عندكم وأنتم. فكم من الناس يقدر قضية الهداية والضلال، كم من الناس يقدر قضية الوحي، كم من الناس يقدر هذه النعمة العظيمة، كم من الناس، وقليل من عبادي أشركوا، وقليل من عبادي كذا وهكذا. ده قلة قلة قلة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. الأكثر لا يعقل لا يعلم لا يتدبر، والقلة قليل من عباد الشكور وقليل ما هم. دائما القلة هكذا، إلا قليل. أما الكثرة فعلى الغواية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن الوحي حياته، وممن يقدر نعمة الهداية ويعيش لها حتى الممات. نعم.
قال: وفي ضمن تعليمه الكتاب والحكمة من تفاصيل العلوم والأعمال والمعارف والأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله وإعادته لخلقه وبعثه إياهم ومجازاتهم على أعمالهم وذكر أيامه في أنبيائه وأوليائه وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه وإخباره بإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثل بالمثل ما يوجب للعبد من العلم بالله.
شوف يعني تفاصيل أئمة الدعوة جزاهم الله خير على ضرب سلف الأمة، يقول تفاصيل بقى الطريق هذا، تفاصيل الطريق هذا، هذه التفاصيل والتي منها انتبه. يقول: وإخبار بإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثل بالمثل. يريد أن يربطك بالقرآن الآن كأنما أنزل الآن. لا تظن أن القرآن يتكلم عن يهود مضوا ونصارى مضوا ومشركين مضوا وأحوال المضت، لا. ألحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والمثل بالمثل. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ألحق النظير بنظير. العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. لا تظن أن السبيل الذي بنى الله في كتابه سواء للمؤمنين أو المجرمين كان قاصرا على زمان النبوة، فالمجرمون من كانوا مجرمين في عهد الرسول، والمستقيمون من كانوا مستقيمين في عهد الرسول، لا، والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا، والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الزمان، وآخرين منهم لما الحقوا به. هذا في سبيل المؤمنين. أما سبيل المجرمين فكذلك، وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك كذا نجد هذا في القرآن. ولهذا علماؤنا يعتبرون بهذا. الآية التي نزلت فيهم هي لنا وليست لهم فقط، إلى آخر الزمان، إلى آخر المؤمن على وجه الأرض. فانتبهوا، القرآن والسنة، القرآن كأنه ينزل الآن. شوف أحداث العالم الآن موجودة مع القرآن والسنة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. معرفة أساليب الغزو الفكري الذي يسمونه أساليب الغزو الفكري، أساليب الغزو الفكري في آية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو قالت أمريكا اليوم مصر أحسن بلد في العالم ونحن السعودية في مصر، فلأنها تريد أن تورطك، خذ حذرك، تعامل معهم بموجب السياسات الشرعية. لا تأمن كافرا، لا تأمن كافرا ولا تأمن مبتدعا تجاه أهل السنة والجماعة، ما تأمن أحدا من هؤلاء، لأن هؤلاء لن يرضوا عنك إلا إن اتبعت ملتهم، وليس إذا دخلت في جماعتهم دخول دبلوماسي، إلا أن تبع ملتهم. العالم يقيس الأمور بالملل بالملل، والأمم تحدد بالملل، والأراضي ترسم بالملل، والمعركة معركة دين. ك كانت من شيعة أو كانت من مشروع صهيوني أكبر أمريكي يهودي أوروبي، أو كانت المعركة ميلل. ولهذا العالم كله نطق بما يسمى بالإبراهيمية، يريدون أن يخدروا الشعوب بالإبراهيمية لينزع منك البراء ويكون عنده فقط العداوة والبغضاء لك، لينزع منك البراء. فلا نتبرأ من يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا أي شيء من هذا، بدعوة الدين إبراهيم الجامع. وهذه خديعة، هذه خية، يريدون أن يفرغوا المسلمين من ولاء وبراء وإيمان وإسلام، حتى المصطلحات مسلم كافر مؤمن تقي مطيع عاصي، كل هذه الحدود الشرعية التي جعل الله في كتابه، يريدون أن يفرغوك منها بدعوة إنسانية، بدعوة آخرين، بدعوة الدين الإبراهيمي، وهم لا يدرسون لأبنائهم الدين الإبراهيمي هذا، وهم لا يدرسون لأبنائهم السلام العالمي، وهم لا يدرسون هذا. والدليل، لا تسألني عن الدليل، لا تسألني عن الدليل، فإن الواقع أكبر شاهد. فأين الإنسانية؟ وأين السلام العالمي؟ وأين منظمات العالم الدولية؟ وأين مجالس العالم الأممية؟ أين هذا والشعوب تباد، طالما أن الذي يباد هو الإسلام والمسلمون؟ العالم يحاسب على نووي ويمد الكيان اليهودي بالنووي علنا، ليس هناك تفتيش ولا محاسبة. العالم يتكاتف مع الكيان اليهودي المرتزق، لا بأعراف دولية ولا بقوانين عالمية ولا بأي شيء سوى الملل. فالمعركة معركة ملل، لا بد أن تحسبها كذا، حتى لو تاه ذلك عن عقول الناس لا ينبغي أن يتوه هذا عن عقلك أنت أيها السلف السني الذي ربك القرآن وربتك السنة، ما ربتك أنظمة، ما ربك أعراف، ما ربك قواعد أممية، ما ربك هذا، إنما ربك قرآن وسنة. ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم. فالصراع صراع ملل، صراع أديان في الحقيقة، ثم يحصل التوجيه بعد ذلك من أجل هذا الأمر، هذا معروف. والثروات تبع، والموارد وهذه الأشياء تبع. نعم، لهذا يقول رحمه الله: وإخبار بالحق نظير بنظير وشبيه بشبيه ومثل بمثل، ما يوجب العبد من علم معرفة بالله ومعرفة قدرته وحكمته في أقداره ومراده من شرعه وخلقه وغير ذلك من أحكام الكلية والجزئية، ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. فالقرآن كله يعود إلى اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التمس سبيل كل طرف من هذه الطرف، سبيل المنعم عليهم، سبيل المغضوب عليهم، سبيل الضالين، وعيش في هذا، واعرف المفردات بالتفصيل، واعرف القواعد الكلية، واعرف القواعد الجزئية، وهكذا. نعم.
قال: فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين.
طبعا طبعا إخواني، طبعا ما في نعمة تعدل هذه النعمة، نعمة الرسل. يعني ماذا؟ يعني معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الإسلام بالأدلة، وهذه أول مسألة. أول العلم ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة، أعظم نعمة، أعظم نعمة. ورث أولادك، أعظم ما تترك لأولادك هذه النعمة، معرفة الله معرفة رسوله معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، هذه أعظم نعمة. لا تترك لهم بيتا، ولا تترك لهم عقارات، ولا تترك لهم مشاريع، إن كان هذا الحمد لله، ما كان الله رازقهم، أنت ما أنت برازقهم، ما في أحد يرزق والده، الله يرزقك ويرزق والده، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. ما قال الله هذا يا إخوان؟ ما قال الله هذا؟ الله عز وجل رازق الناس، أنت ما ترزق والدك، إياك أن تظن أن ما عند والدك من رزقك أنت، لا، هذا من رزق الله. وكم من إنسان مات فقيرا ما عند شيء وصار أولاده أصحاب أموال، من أين أجاؤوا من الأموال؟ وأبوه ميت، أبوه قد مات، هذا الرازق لهم والله عز وجل. ورث أولادك سنة يعمل بها، ورث أولادك طريقا واضحا. لهذا يا إخواني، يا إخواني، يا إخواني، النشاط الذي نشطه في الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون مركزا أولا على بيوتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أن يعمل أولادي بهذا أو لا يعملون مسألة أخرى. أن يهتدي أولادي بهذا أو لا يهتدون مسألة أخرى. أن يقتدي أولادي بي في هذا الأمر أو لا يقتدون مسألة أخرى. مسألة أخرى، نجي نفسك، لو لقيت ربك وقيت نفسك وأهلك دعوتهم إلى الله، يا بني اركب معنا. ما ركب معه، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لكن المهم قال اركب معنا. المهم دعاه حتى حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد ذلك ربي نبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نعم. فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين، خصوصا رسالة محمد سيد ولد آدم صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، فإنه قد حصل برسالته من عموم الرحمة لكافة العالمين ومن السعادة والفلاح والتزكية والهدى والرشاد لمن تبعه ما لم يحصل مثله ولا قريب منه ببعث غيره من الأنبياء. فالله عز وجل فاضل بين الأنبياء، الله فاضل بين الرسالات، الله فاضل بين الكتب، الله فاضل بين الأمم. فكنا خير أمة مع خير نبي وخير كتاب وخير أعمال وخير مآل وخير منزلة في أعالي الجنان، فنحن نبلغ ثلثي أهل الجنة. والسبب الأول هو الذي أنت فيه الآن، تتدارس شريعة الله، دين الله، تتدارس سنة رسول الله، تتدارس كتاب الله غضا طريا كأنما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الآن. بقاء الهداية وبقاء الاستقامة، بقاء هذا هو سبب تفضيل الله عز وجل هذه الأمة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أمر نهي إيمان، بقاء الحق هذه الأمة واضح. تخيلوا احنا بيني وبين النبي كم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ندرس كلام رسول الله حرفا حرف، ما غاب منه حرف على مجموع الأمة، كلام ربنا بالفهم الصحيح، منهجك منهج الصحابة، ما الذي تفترق فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قل بالله عليك ما الذي تفترق، حتى الذي وقع بينهم تعلم أن أبا بكر خير الأمة وهم يعلمون ذلك. منهجك منهج الصحابة، عمر بعد أبي بكر، عثمان بعد عمر، علي بعد عثمان، هكذا اجتمع المهاجرين والأنصار، وهكذا نقول نحن على عقيدة المهاجرين والأنصار. لو كنا بينهم لكان هذا اعتقادنا، وبيننا وبينهم قرون متطولة وهذا اعتقادنا. نؤمن أن خير هذه الأمة هؤلاء الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونؤمن أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ارقى فوق مسائل في الكتب كما ترقى فوق أسانيد في الكتب. إذا تواتر الحديث في الأمة فلا تسأل عن إسناده، فإن طلب الإسناد من التكلف. وكذلك الهداية، إذا ورثت عن الصحابة فلا تنظر إلى خلاف ولا تنظر إلى قول أحد، لأن الواجب على الجميع أن يهتدي بما كان عن الصحابة. ما الذي كان في عصر الصحابة؟ كنا نتحدث والنبي من يظهرنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك النبي ولا ينكر. ارق فوق أي مسألة تكون في قول فلان أو قول علان، ولا تنحت مسائل تحسبها دينا وإنما هي أقوال رجال لا قيمة لها ولا عبرة بها. فكل هداية موروثة نعلمها قطعا لا تسأل عن إسنادها، وكل حديث تواتر في الأمة وكان معلوما قطعا فلا تسأل عن حديثه، فإن المتلقى بالقبول إسنادا ورواية ودراية يلزم الأخذ به وعدم الخروج عنه، أما ما اختلفوا فيه تخيرنا من أقواله. واضح يا إخواني؟ فلو كنت أنت بين الصحابة رضوان الله عليهم، لو كان الصحابة عندنا اليوم، لو خرج رجل من الصحابة علينا اليوم وسألنا عن اعتقادنا، ما الذي نفترق فيه عن عقيدة الصحابة في الإيمان بالله، ربوبية وألوية وأسماء وصفات ووجودا، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالكتب، في الإيمان بالرسل، في الإيمان باليوم الآخر. فضلنا كتابنا القرآن بالدليل الذي كان عليه الصحابة، فضلنا رسولنا بالدليل الذي كان عليه الصحابة، فضلنا شريعتنا بالدليل الذي كان عليه الصحابة، قدمنا ما قدموا، أخرنا ما أخروا، اجتمعنا على ما اجتمعوا، لم نخرج عن ذلك قيد أمولا والحمد لله. هذا سبب الخير في الأمة، وهذا سبب الفضيلة في الأمة. إن كل فضيلة لن تكون فضيلة إلا باتباع الصحابة، إن كل فضيلة لن تكون فضيلة إلا باتباع الوحي، باتباع الهدى. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذا، أنك تكون مع هذه القرون المتفاوتة والأزمان المتفاوتة، أن تكون على ما كان عليه النبي والصحابة. والحمد لله. ماذا كان يعتقد الصحابة في ربهم عز وجل؟ أنه على عرشه استوى، وأنت تعتقد كذلك. أنه يحب التوابين، وأنت تعتقد كذلك. لو اعتدنا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما جاء صحابي وقال: يا رسول الله، ما معنى يحبه الله؟ وهل الله يحب يا رسول الله؟ وهل الله عز وجل يحب يا رسول الله؟ إنما يعلمون أن معنى المحبة هو على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، أي كيفيتها، ولكن معناها معلوم لديهم، ولهذا تحركت نفوس لطلب هذا الفضل العظيم. فدينك دين الصحابة، دينك دين من؟ دين الصحابة رضوان الله عليهم، على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لا نخرج عنه. الحمد لله، هذا سبب الخير في هذه الأمة، وسبب بقاء النعمة في هذه الأمة. لهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ ونصيب، فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعته وإدامة ذكره والثناء بنعمه ما ليس على من قل حظه ونصيبه من ذلك. وقد من الله عليكم
يا إخوان، يعني كلما كنت أعرف بالحق، أعرف بالسنة، أعرف بالهداية، اعلم أنه يجب عليك من الشكر ما لا يجب على من وصل إلى ما أنت عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم من أنعم الله عليه بهداية، كان أعظم من عبد الله بموجب هذه الهداية، فشكر الله بموجب هذه الهداية: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تقوم حتى تتفطر قدمك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن كلما كانت النعمة في حقك أتم وأعظم، كلما كان الشكر الذي يتعين عليك أعظم وأعظم. واضح إخواني؟ يا الله إخواني، تأملوا هذه الهداية إخواني، تأملوا هذه الهداية. يا الله، هداية لسنة، لهذا احذر أن تخرج منها. فكما اعلم، كما أن أعظم من من الله عليه بنعمة هو من من عليه بنعمة السنة والهداية، فاعلم أن أعظم الناس جرما من خرج عن السنة والهداية بعد أن كان فيها وبعد أن عرفها. اعلم أن أعظم الناس جرما هو من خرج عن طريق واضح كان يعلمه. يا نساء النبي، من يأتي من كل نبي فحجة مبينتي يضاعف العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. يضاعف النساء، لماذا؟ ومن يقنط من كل الليل وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فعلى قدر مضاعفة الأجر على قدر مضاعفة الوزر. وكما أن أعظم الناس منزلة عالم بالله وبأمره، فاعلم أن أفجر الناس وأبعد الناس منزلة عن هداية جاهل بالله، جاهل بأمر الله، العالم الفاجر. فأنت إما وإما. فإن كنت في هذا الطريق أبشر بالهدى، وإن خرجت عنه يا ويله من خرج عن هذا الطريق، من خرج عن هذا الطريق يا ويله. سبحان الله، ليه؟ بعد ما عرف، بعد ما درس، بعد ما كذا خرج عنه. الويل ثم الويل له. نعم، صلى الله عز وجل أن يحفظنا ويكون بالسنة يا إخوان. الله أكبر، الله أكبر. يا الله، إن لم يكن أئمة الدعوة أصحاب هداية، إن لم يكن من تيمية ومع أصحاب هداية، إن لم يكن أحمد ولا إن لم يكن أصحاب أصحاب هداية، فمن يا إخوان؟ يا أشاعرة، هل تجدون لمنهجكم دليلا عند هؤلاء؟ يا معتزلة، هل تجدون لمنهجكم دليلا عند هؤلاء؟ يا 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 72 طائفة، تجدون لمنهجكم هنا؟ ترجعون لمن؟ ترجعون لمن أنتم؟ ترجعون لمن؟ كلام الصحابة؟ كلام التابعين؟ ولا عقول؟ سبحان الله، نعم.
قال: وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمان الذي غلبت فيه الجهلات وفشت بين أهله الضلالات والتحق بعصر الفترات من يجدد لكم أمر هذا الدين ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين من الهدى الواضح المستبين، وهو شيخ الإسلام والمسلمين مجدد من درس من معالم الملة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الله أكبر. الله من الله عليكم في هذا الزمن الذي غلبت فيه الجهالات وفشت فيه أهله في أهلية الضلالات والتحق بعصر الفترات من يجدد لكم أمر هذا الدين. الله أكبر. كتمنا والله يا أخواني أن الله عز وجل هدى الإمام ابن عبد الوهاب فجدد لهذه الأمة فعلا يا أخواني. كل هذا المراف الذي نقرأه من أثار محمد بن عبد الوهاب، رجل واحد لم يكن حزبا يا برهامي، لم يكن حزبا يا حسان، لم يكن جماعات ولا جامعات، إنما رجل دعا إلى الله على بصير فنفع الله عز وجل به أمة. الله قد يهدي برجل يا أخواني واحد أمة، قد يهدي برجل واحد أمة بأسرها تهتدي به، ولله الحمد والمنة. رجل واحد هذا ابن عبد الوهاب جدد الله عز وجل. كل ما رأيت من مصنفات ابن عبد الوهاب العقدية، كل ما رأيت من مصنفات أئمة الدعوة بعد ابن عبد الوهاب الذين استرشدوا بهديه ونشروا نور دعوته كلهم بأثر رجل واحد هو ابن عبد الوهاب. بل والله ثم الله ثم الله إني لا أرى من وجه أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان أعظم نعمة على الأمة في زمانه من شيخ الإسلام في زمانه. لقد كان ابن تيمية يجد على الحق أعوانا في زمانه، أما ابن عبد الوهاب من كان عنده؟ من كان عنده؟ هذا الرجل عاش غربة، هذا عاش غربة، فأسس فعلا أسس دعوة عظيمة قائمة على التوحيد، أسسها من الصفر كما يقال، من الصفر. لم تكن هناك دعوة على التوحيد في الجزيرة حتى جمع الله عز وجل الناس على هذا الرجل وهيأ له ما هيأ من دولة قامت معه، وأنشأت هذه الدولة على يد محمد بن سعود ومحمد ابن عبد الوهاب، المحمدان ابن سعود ولي الأمر وابن عبد الوهاب ولي أمر عالم، وهذا ولي أمر أمير. والحمد لله بدأت الدعوة المباركة حتى وجدنا أثرها إلى اليوم، إلى اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبصر العدد العديد من العماية وهدى بما دعا إليه من الضلالة، وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالة، وحصل من العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة حتى ظهرت
الحجة. حصل من العلم بسببه ما يستبعد على أمثالكم في العادة، يعني في العادة مثلكم ما أعلم هذه الهداية بمفردته، المعاني اللي عندكم هذه والوصولة عندكم مثلكم ما يعلم، لأن أعلم منه قلة علماء، ما في علماء ولا في دعوة وكذا، لكن الله من عليه حتى عرفتم ما العادة تستوجب ألا تعرفوه. لكن الله من على الشيخ محمد ومن عليكم جميعا بالشيخ محمد، والله عز وجل حكيم، حتى ظهرت المحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأم من الصحابة يا إخواني وأئمتها في باب توحيد الله بإثبات صفاته كماله ونعوته جلاله والإيمان بقدره وحكمه في أفعاله، فإنه قرر ذلك وتصدر رحمه الله للرد على من نكب عن هذا السبيل واتبع سبيل التحريف والتعطيل على اختلاف نحلهم وبدعهم وتشعب مقالاتهم وطرقهم، متبعا رحمه الله ما مضى عليه السلف الصالح من أهل العلم والإيمان وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث، ولم يلتفت رحمه الله إلى ما عدا ذلك من قياس فلسفي أو تعطيل جهمي أو إلحاد حلولي أو اتحادي أو تأويل معتزلي أو أشعري، فوضح معتقد السلف الصالح بعدما سفت عليه الثوافي وضرت عليه الذواري ونظر من يعرف من أهل القرى والبوادي إلا ما كان من العامة من أصل فضرة، فإنه قد يبقى ولو في زمن الغربة والفترة، وتصدى أيضا للدعوة إلى ما يفضيه هذا التوحيد وما يستلزمه، ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأنداد والآلهة، والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. الله أكبر. الله أكبر. وفقه الله لهذا حتى أسس دعوة مباركة قائمة على هذا، دعوة ما تقوم على قياس فلسفي ولا تعطيل ولا تعطيل جهمي ولا إلحاد حلولي ولا تأويل معتزلي وأشعاري ولا شيء من هذه الفرق. نقى لهذه الأمة نقى لها المورد الصافي والمنبع الصافي فجمعها عليه. فكان الجميع يتكلم بقول الله قال رسوله. هذا كلام مين؟ هذا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ومثله أبوه ومثله جده ومثله ومثله، كل كلامي مضروب في هذا الفلك. هداية عجيبة جدا وفق الله عز وجل الأمة إليه في عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. والله يستعمل من يظهر على يديه هذا الدين العظيم المبارك. دعوة سلفية قح، دعوة سلفية على منهاج النبوة. لم يوجد في المتأخرين مدرسة سلفية مثل هذه المدرسة. عندك مدرسة الصنعاني والشوكاني في اليمن كانت مدرسة تجديدية، كانت مدرسة في الجملة نبذت تعصب ونبذت، ولكن كان فيها أشياء جانبهم فيها الصواب وخرجوا فيها عن السبيل والمنهاج. أما هذه المدرسة مدرسة سلفية قح، لا تستمع إلى من يزهد فيهم أو من ينتقدهم ويقول عندهم تكفير، عندهم تقتيل، عندهم تضليل، عندهم كذا. كل ذلك بالكتاب والسنة، كل ذلك بالكتاب والسنة، إلا إذا أراد الرجل أن يرفع وصف التكفير أو أراد أن يرفع وصف التقتيل. أما إذا قلت تكفير المضابط وتقتيل المضابط فاعلم أنهم أصحاب الضوابط وهم من وضعوا الضابط في هذه الأمة في المتأخرين. مدرسة مباركة نحبها من أعماق قلوبنا، من أعماق قلوبنا مدرسة سلفية سنية قح لم تخرج عن السبيل والمنهاج، والحمد لله رب العالمين. هذه المدرسة التي على منوالها تحيا الأمم، لا منوال حزبية متخبطة كالبرهامية، مرة ديمقراطية ومرة تكفير ديمقراطية، مرة ولاية مرأة، مرة تحريم ولاية مرأة، مرة مع الإخوان، مرة مع الخوان، مرة مع وهكذا. تخبط يا ياسر يا بران، لأنك ما تعرف السبيل والمنهاج. تخبط يا حسان الذي تقول كل خير اتباع من سلف، تخبط يا عبد المقصود، تخبط يا حويني، مت ولم تعرفوا شيئا. مات الحوين على أن المداخل مبتدعة وعلى أن حماسة سلفية، هذا ما فارق فيه الحويني الأمة، أن المداخل فرقة مبتدعة وأن حماس الإخوانية فرقة سنية. يا له من تبديل وتغيير، يا له من قلب السبيل. مات ولم يعرف سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، فإن لا وإن لا يراجعون. لأن السبيل هذا يحتاج أولا سؤال الله عز وجل للثبات والبصيرة. الأمر الثاني يحتاج لزوم كتب السلف، لا 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 مو بلزوم كتب السلف، يحتاج إدمان النظر في كتب السلف، يحتاج إدمان النظر مع تمريغ الجباه وسؤال رب الأرباب أن يهديك إلى الصواب. اللهم معلم محمد ومعلم آدم، اللهم فهم سليمان، علمني فهمني. تلجأ إلى الله، ففروا إلى الله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فاعبده وتوكل عليه. مع أخذ لزوم هذا ليس عليه لا حسان ولا يعقوب ولا حويني، نقول بملء فينا نواجه العالم كله ولا عدوي، وكل هؤلاء ما يعرفون شيئا، كل هؤلاء عندهم دعوة سطحية عامة لكن عميقة لكن راسخة، يدرسونها كما يزعمون دراسة إسناد واحد، علة واحدة في إسناد. لا والله لا والله، ترى الواحد قد يكتب صفحات ويضع شيء في العلل، وهذا وثق فلان وهذا ضعف فلان والرجح كذا، ويأتي ويجمع الطرق حتى إذا جاء إلى السبيل ما فعل مع أدنى 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 مثقال ضر مما فعله مع هذا الأمر. وقد نسي كل هؤلاء أن الرواية والدراية أن كل ذلك إنما لإقامة العبد على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل الذي ينبغي أن يحتذى، والمنهج الذي ينبغي أن يبذل الإنسان فيه وسعة، أن يبذل الإنسان فيه وسعة وأن يعرف الطريقة في هذا. فالحمد لله مدرسة ربانية، مدرسة سلفية، ولله الحمد والمنة. فعلا فعلا انظر كتاباتهم يا أخي، هذا طرف مما يعني موجود عندهم، لكن الحمد لله أن احنا عشنا ولازلنا نعيش مع أئمة الدعوة لازلنا نعيش بعمل دعوة. الإمام محمد ابن عبد الوهاب وأبناء وأحفاده وتلامذته والدعوة إلى الآن بفضل الله عز وجل. الخير اللي عند الفوزان الآن أثر من أثر هذه الدعوة. الخير اللي كان عند الدباز أثر من أثر هذه الدعوة. لا يمكن. ولهذا لا يبغض إلى منافق ابن عبد الوهاب ولا يحب إلى مؤمن تقي. علامة تبغضه؟ تبغض التوحيد أنت؟ لا والله أنا أحب التوحيد. طب علامة تبغض ابن عبد الوهاب؟ ما الذي خالف فيه ما كان عليه نبي الصحابة رضوان الله عليه؟ يا إخواني أيها السلفون في العالم كله، أيها السلفيون في العالم كله، إذا أردتم مدرسة قريبة العهد منكم، مدرسة سلفية، خذوها بكل ما فيها. خذوها في طريقة العلم، خذوها في طريقة الدعوة، خذوها في طريقة السياسة الشرعية، خذوها في طريقة التربية، خذوها في طريقة التزكية، خذوها في طريقة التعامل مع القضايا الخلافية، خذوها بكل ما فيها سبيلا ودعوة ومنهاجا، خذوها فستسعدوا. خذوها. قامت دعوتهم وردت دون حزب أقامه هؤلاء لمواجهة الليبرالية والعلمانية. فإن الليبرالية والعلمانية لا تواجه بالديمقراطية، إنما تواجه بالسنة النبوية، وتواجه بالدلائل القرآنية، وتواجه بالفهوم السلفية. رضي من رضي وسخط من سخط. إنما لا نرد باطلا بباطل، ولا نرد معوجا بمعوج، وإنما نرد باطلا بحق محض. فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا أيها السلفيون في العالم، يا أيها السلفيون في العالم، خذوا مدرسة ابن عبد الوهاب مثالا يحتذى. يا أيها السلفيون في العالم، دعوكم من أي انتساب أو تعصب لغيره. قال الله قال رسوله قال السلف. ارفع كتابك قبل أن يقالك يوم القيامة اقرأ كتابك. ارفع كتابك الآن السلفي، حدثني من كتاب، نعني من صدرك، ودعني من فكرك، ودعني من فهمك، ودعني من استحسانك، ودعني من قياسك. اربطني بكتب السلف، ربوا على كتب السلف. حتى إذا مات الشيخ ما مات دعوته، بقيت كتبه، بقيت سبل السلف موجودة والحمد لله. لا نريد دعوة إقليمية، لا نريد دعوة قروية، لا نريد دعوة في أدغال جبال على قمم جبال خاصة بصاحبها أبدا. ولهذا دعوة ابن عبد الوهاب، لا نقول ابن عبد الوهاب لأن فقط دلالة على الاسم، وهي دعوة سلفية نبوية محمدية كانت على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أعظم مثال يحتذى. فإذا أردتم أن ترفعوا الأمر فارفعوا إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلك المدرسة السلفية أيضا، ثم مدرسة الفقهاء الأربعة، ثم مدرسة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدارس خذوها برمتها، لا تجتهدوا في هذا الباب علما ودعوة وطريقة ورد على مخالف وتصنيف، لا تجتهدوا، خذوا وطبقوا. دعوة مطبقة كاملة خذها وسر عليها، خذها وسر عليها. شمولية التعليم، شمولية التأصيل، سلفية المصدر، أثرية المرجع، تمسكا بكتب السلف ودوين السلف، كل شيء قال الله، قال رسوله، قال فلان، قال علان، وهكذا حتى صارت قوية، قوة الدعوة تعود لهذا. فإذا أراد السلفيون في العالم، وخطابي لكل أخ سلفي ولكل شيخ تصدر، اتقي الله، اتقي الله. لا تفرح بمن يجلسك، لا تفرح بكاميرا تصور، لا تفرح بملايين مشاهدات قد يكون لك، لا تفرح بشهرة، اتقي الله في الأمة، اتقي الله في من معك. اربطهم بقال الله قال رسول، لا تربطهم بنفسك، اربطهم بكتاب سلفي، اربطهم كما ربطهم ابن عبد الوهاب ما كان عنده كلمة، اربطهم كما ربط شيخ الإسلام لما قال أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بكلمة لم يقولها السلف الصالح، حتى والحمد لله ظهرت دعوته، وحتى كبث عدوه ولله الحمد لله، وحتى خصم خصومه، لأنه يرجع إلى المنبع الصافي كما كان أحمد رحمة الله عليه. كيف أن دعوته بقيت أمام دول لأنها دعوة سلفية، دعوة مكتوب لها البقاء، إن بقاءها لا يرجع إلى أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، هي دعوة باقية بإبقاء الله لها، فمن ركب سفينتها نجا ومن تخلف عنها هلك. دعوة مشية يا إخواني، دعوة مشية، سفينة نوح من ركبها نجا، دعوة لا تحتاج إلى اختراع ولا اجتهاد ولا تأويل. دعوة عيش مع هذه الكتب يا إخوان، عيشوا مع هذه الكتب حتى الممات يا إخوان، عيشوا مع هذه الكتب، عيدوا مع هذا الطريق. خذوا ابن عبد الوهاب مثالا أمامكم، خذوا ابن تيمية مثالا أمامكم، خذوا الإمام أحمد مثالا أمامكم، خذوها يا إخواني فقط، بس طبق طبق طبق. ابن عبد الوهاب كان ماذا يصنع؟ جمع الأمة على كتب. أنت هشام ماذا تصنع؟ اجمع الأمة على كتب، بس خلاص. لا يكون عند طلابك يا هشام مسألة يقول قال شيخنا ثم ينافح ليل نهارا على ما قال شيخنا، أبدا. قال شيخنا يبقى مسألة باطلة، لأن لو كان شيخك على هداية لقال قال السلف، وبالتالي لا تحتاج أنت إلى قال شيخنا إلا من باب تعريف ما قال شيخك، ليس من باب مصدر أساسي أصيل منه تأخذ أساس المسائل. هذا هو، هذا هو باختصار، باختصار. مخالف رد، جماعة طائفة فرد رد، ولو كان نجيبا وأخطأ رد، لكن النجيب له أدب وتصحيح، والعنيد لا كرامة له. وحذر الأمة منه، حذر الأمة منه، هذا هو. رد على مخالف، صنف، اكتب، بين الأمة، اربط بمنهج السلف الصالح، بين حقا من ضلالة، بين هداية من انحراف وغواية، بين هذا. هو هذا دور الشيخ السلفي أصلا، دور الشيخ السلفي. لكن تجمع هذا على مسائل وهذا على مسائل، وده يجمع طلاب على كذا، وده يجعل ولاء وبراءة، الشيخ اختلف مع الشيخ فلان، يبقى إذا نقسم العالم إلى قسمين، من مع هذا ومن مع هذا. لا أبدا، دعوة أعظم من هذا أصلا، دعوة أعظم من هذا. ابن عدواب ما ولى على أشخاص وعادة، ابن عدواب والحمد لله ربط الأمة بمنهاج، ثم وضع مصنفات كانت مصنفات الهداية، لم يسبق إليها ابن عدواب رحمة الله عليه، لم يسبق إليها أي إلى نظائرها، وإن كان العلم الموجود فيها هو الموجود في من؟ هو الموجود عند السلف، لكن صنف وقعد وبين وأوضح رحمه الله تعالى. فخذوا دعوة ابن عبد الوهاب مثالا يحتذى، خذوا دعوة ابن عبد الوهاب مثالا يحتذى، في التمسك، في الصبر، في المثابرة، في الثبات، في ربط الأمة بمنهج السلف الصالح، في الشمولية، في التأصيل العام، في الجهاد بهذه الدعوة، حتى فتح الله عز وجل له. نعم نعم. صحيح، أدبهم يحتاج إلى أدب، وعلمهم يحتاج إلى علم، هم أضل الناس الفلاسفة وهؤلاء، لكن سبحان الله ده من الغزو الفكري، قدموا لنا أمثال هؤلاء على أنهم هم القادة، قادة الفكر. أما المسلمون هؤلاء عندهم ضحالة، ما عندهم فكر، ولا عندهم كذا، ولا عندهم فهم، ولا عندهم وعي، ولا عندهم، وربطونا بهؤلاء حتى صار في الأمة أمثال هؤلاء. لما ندرس نظريات هؤلاء للرد عليها، لا للإيمان بها، سواء أفلاطون ولا أرسطو ولا جان جاك روسو ولا فرويد ولا كل هؤلاء، هذا يدرس منهاجهم للرد عليهم، لا للاقتداء بهم ولا للأخذ بمنهاجهم. نعم. نعم نعم نعم.
قال رحيم.
نعم نعم. نعم. ولم يورث مالا؟ الله أعلم، ما أدري والله، ما أدري. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمام يعزى إليه.
يا الله، الله أكبر. ها؟ هذا قال ها؟
قال ابن القيم هذا قال: إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمام يعزى إليه.
نقل عن عقيل، يعني كلام من فين؟ فين قال ابن عقيل؟ طب فين قال ابن القيم قال ابن عقيل؟ هات النقل كان ها أي، بس فين هات العزو من أوله مش نعرف هذا، شوف هذا كلام ابن القيم ولا كلام ابن عقيل؟ عبارة صحيحة سليمة. نعم. من؟ سبحان الله. يقول يعني أحد المتعصبة الحويني: فتن لا أبا إسحاق له، الحمد لله لأنها كانت ستزداد فتنا وظلمات، الحمد لله أن أبا إسحاق ليس لها، لأنه كان سيزيدها ظلمة. فإن أبا إسحاق الحويني قد عاش بذات هذه الفتن، فخرج منها أن حماس جماعة سنية، خرج من هذه الفتن أن حماس جماعة سنية، هذا هو الذي خرج به. كل واحد يتعصب شوف فتن، لا أبا إسحاق له فتن صنعها أبو إسحاق وأصر لها أبو إسحاق ورفقاء أبي إسحاق. نعم، هذه فتن المظاهرات والخروج والتلبيس والتدليس، مرة الشيعة لا خط أحمر، الشيعة لا 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 الشيعة دول في خط أحمر، ومرة صارت الشيعة ماذا؟ تعاون حماس مع الشيعة. قال للشيعة، قال لحماس أنتم جماعة ضلال لأنكم تستعينون بإيران؟ أبدا، جماعة سنية وأولاده انظروا ماذا يكتبون، ماذا يكتبون؟ تزكية لإسماعيل هنية وتزكية لهؤلاء، والبكاء والعويل يوم أن يموت واحد كأنه مات رأس من رؤوس السنة. فلا يثنى على حماس إلا مبتدع، جماعة مبتدع لا يثنى عليها إلا مبتدع، ولا يثنى على رجالها إلا ضال منحرف ما يعرف سبيلا. إي والله ما يعرف سبيلا، إي والله، سبحان الله. إحنا قلنا سبحان الله، شوفوا يا إخواني، شوفوا البصيرة في النهج. وهذا قلنا والله 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 ثم والله، لو أخرجت حماس وإيراد اليهود من أرض فلسطين فلم يبقوا فيها يهودين واحدا، والله لما شككت منهم على ضلال مبين. أظن دي نتيجة من أعلى ما يكون بقى. طبعا يومها هيقتلون قتل، لو حد نطق بكلمة هيقتلونه في ميدان عام واجعلوه عبرة للمعتبرين. نقول والله لو أخرجت حماس والشيعة، لو أخرجوا يهود من تل أبيب ومن أرض فلسطين فلم يبقى فيها يهودي واحد، والله لكانوا لما ازددنا فيهم إلا يقينا، ولكانوا على ضلال مبين. لأننا نفرق بين دين وبين ما قد يجريه له من سنن كونية قد يسلط هذا على ذاك. فليس نصركم العسكري استقامتكم على المنهاج. فالشيعة شيعة ولو أخرجوا من تل أبيب، وحماس حماس ولو أخرجوا من تل أبيب، هذا أمر معروف ما نشك. نجعل منهجنا يتبع نتائجنا، فكيف وقد اجتمع ظلمة منهج وضلال أمة وتشريد أمة وتقتيل أمة، فاجتمع الشران، شر المنهج وشر الواقع، ومع ذلك يشكل هذا إلى اليوم. سألهم كده، سأل أي واحد كده عن جماعة حماس ولا جماعة كده، سألهم كده، أنت اليوم أنت مع مين؟ مع إيران ولا مع الكيان ولا مع الأمريكان؟ سوف تجد في خبر كان ولا يدري شيئا عما يقوله من مقال إلا الهذيان. نعم،
كلام
إيه؟
هو الشيخ الإسلام ذكره في درء تعارض العقل والنقل، قال كلام ابن عقيل في ذم علم الكلام، ونقل نعم. كلام عن أحمد فقال، قال أحمد وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر، قال هذا رجل سوء، أنا أنصح، يعني هذا ابن عقيل بعد يقول أنا أنصح بحكم العلم والتجارب، إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمام يعزى إليه.
ليتك يا ابن عقيل أخذت منه، سبحان الله، كلمة ما أروعها، إياك أن تقتدي، إياك أن
إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه،
يقتدي بنفسه،
ولا يكون له إمام، ولا يكون له إمام يعزى إليه ما يدعو إليه أو يعزو إليه ما يدعوك إليه.
نعم، إياك أن تقتدي بإمام، بإمام يقتدي بنفسه، إياك أن تتبع هذا الإمام يقتدي بنفسه، سبحان الله، يعني ليس له رأس يرجع إليه، ليس له منبع يأخذ منه، ليس له مصدر يستقي منه، شيخ نفسي، شيخ طريقة، شيخ طريقة. إياك أن تقتدي بشيخ يتبع نفسه. الله أكبر، الله أكبر، لا يرفع علمه إلى السلف، فلا يقول لك قال الصحابة ولا قال تبعون، إنما قلت عندي أنا، هذه أدواته. نعم،
قال ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى السفير صلى الله عليه وسلم. الله الله، الثقة بالأشخاص ضلال، والركون إلى الآراء ابتداع، واللين والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع البدعة.
سبحان الله، يا ليت ابن عقيل أخذ بهذا، ولكن صارت عنده سقطات وسقطات وهنات وهنات، من كان سلفك ابن عاقل في هذا؟ سبحان الله. نعم
شيخ الإسلام قال علق،
ولهذا الإنسان ما يثق بنفسه يا أخوان. إنسان يا أخواني شوفوا أأمن شيء اقرأ كلام السلف في أي مسألة، في أي مسألة طلع واقرأ كلام السلف أي مسألة. نعم
شيخ الإسلام بعدما نقل كلامه نعم. كامل قال قلت والابن عقيل من هذا الجنس، ولا ابن عقيل من هذا الجنس في تعظيم الشرع وذم من يخالفه من أهل النظر والكلام وأهل الإرادة والعبادة كلام كثير من هذا الجنس، كما تقدم تكلم في ذلك طوائف من أهل العلم والدين، لكن من غلب عليه طريق النظر والكلام، وكان ذمه لمنحرف العباد أكثر من ذمه لمنحرف أهل الكلام، وهذا كثير في أهل الكلام والفقهاء ولسيما في المعتزلة.
نعم طيب، وقد عمت في زمنه ابن عدوان.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم، وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة وفي كل مصر من الأمصار وبلد من البلدان.
يعني ترك الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، ترك التوحيد جمهور أهل البسيطة. نعم
وفي كل مصر من الأمصار وبلد من البلدان وجهة من الجهات من الآلهة والأنداد لرب العالمين ما لا يحصيه إلا الله على اختلاف معبود.
تجد هذا عند الولي الفلاني يعبده، وتجد هذا عند الولي الفلاني يعبده، وانتشرت هذه الأضرحة. ومنذ أن جاء الشر إلى بلاد المسلمين عن طريق الدولة العبادية الباطنية الزنادقة، منذ أن جاءوا وحكموا العالم الإسلامي وضعوا كل هذه الضلالات إبليس. هذه الدولة مثلت عمرو بن لحي الذي كان في العرب، مثلته ماذا؟ مثلته في القرون المتأخرة، هي من بنت المساجد على القبور، هي من شيدت هذا، هي من شيدت هذا واحد هذا، والصوفية نشروا هذا بقوة. وإلى اليوم وإلى اليوم وإلى اليوم نصلي في مسجد فلان وعلان وناتي القبر ونقف عنده، ولم يكن هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. عند مسلم حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إذا طمست ولا قبر مشيبا سويت، ماذا يقول في هذا الحديث؟ مسلم عدو له مبين، أبي وأباك في النار، النبي مسلم رحمه الله تعالى، ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدي وسلم مسلم. فكان آخر ما قال وعلى ملة عبد المطلب البخاري ألا أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله مسلم، ماذا تقول في هذا؟ ماذا تقولون؟ ولا قبر مشيفا إلا سويته، سويته لما هدم جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إثر حريق وكذا وجددوا. يقول من شهد ذلك، ودي يمكن المرة الثانية اللي شهد فيها مقبر مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي وقبر صاحبيه، شهد مرتين في هذا العمر 1447 سنة، شهدوا مرتين بعد موت عائشة، شهدوا مرتين وكانوا قد أغلقوا الحجرة بعد موت عائشة رضي الله عنها. مرة في عام 88 على يد الوليد بن عبد الملك لما جدد الجدر، هدم الجدر ووضع مكانها جدرا من الحجارة السود القوية، فنظروا إلى القبور. ومرة في سنة 880 في عهد قتيبي لما حصل حريق وكذا وجددوا فرأوا، فقال من رأى في هذا الوقت قال فرأيت القبور هذه مسوية بالأرض حتى لم يكن لها معلم، معلم معلم ما ندري فين قبر نبي فين قبر بكر فين قبر عمر، مستوية بالأرض. وقد كان بعض التابعين يسأل عائشة في حياته بعدما بنت جدارا بعد دفن عمر رضي الله عنه، ولكن كان فيه ستر، فكان التابعي يقول أهيني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكانت تريهم ليتعلموا الصفة، ليتعلموا الصفة مش شيء آخر. ولما كان الصحابة يأتون يدعون ويقفون ويتوسلون أبدا ما كان يحصل هذا، أبدا، وإنما بس يرى القبور، فما كان شيء، إنما كان مسوى بالأرض إلى ارتفاع قليل، ثم بعد ذلك ذهب هذا الارتفاع فلم يكن شيء. هذا هاتان المرتان هذا قبر نبي أبي بكر وعمر، وليس هناك أشرف من النبي أبي بكر وعمر. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت قد رأت رؤيا أنه سقط 3 أقمار في حجرته، فلما مات النبي ودفن قال لها أبو بكر رضي الله عنه هذا أعظمهم، هذا أعظم الأقمار. وكان أبو بكر الثاني وكان عمر الثالث، رأت عائشة 3 أقمار سقطت في حجرته. فكيف يفسر الصوفي هذا الحديث ألا تدع تمثالا إلى طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويت؟ تسوية القبور هذه وليس إشادة القبور وبناء القباب. ولهذا القبة الموجودة على حجرة عائشة هذه متأخرة يا إخوان، هذه متأخرة بعد 600 وكذا وجدت وضعوا قبة من خشب، ثم بعد 800 وكذا جعلوها كما هي، ثم لونوها شيئا بعد شيء. ولا ما كان في قباب، كانت الحجرة تسقف في عهد النبي بالجريد وبعد ذلك بالخشب، إلى أن جاء من جعل لها قبة. قبة لم يكن على هذا شرع ولا دين ولا نص، ثم بعد طورت القبة فاتسعت وصارت قبتين، قبة الصغيرة هذه قبة فأولا، ثم بنوا قبة كبرى بعد ذلك فصارت القباب قبة قبتين الآن، قبة لا نراها وقبة نرى الكبرى هذه، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز وضع هذا. نعم، لكن هؤلاء اليوم يجعلون دينهم عند القبور تعظيم وكذا، وفي مفاجأة هتكون قريبا وهي افتتاح ضريح إمام الدعاء صاحب الخواصر، الآن يقومون على تجهيز أعلى ما يكون، وقريبا سيتم افتتاحه ويكون على غرار هؤلاء بقى. على غرار هؤلاء قريبا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا دين من؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على اختلاف معبودتهم وتباين اعتقاداتهم، فمنهم من يعبد الكواكب ويخاطبها بالحوائج ويوخر لها التبخيرات ويرى أنها تفيض عليه أو على العالم وتقضي لهم الحاجات.
وكان هذا أبرز ما كان في شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام التعلق بالكواكب، ولهذا كان هذه المناظرة التي كانت في سورة الأنعام، قال هذا ربي، نعم، ليبين لهم بطلان التعلق بهذه الكواكب. فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما أفل قال لمهدي ربي يكون من الضالين، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فأبطل هذه العبادة المعبودات، فكان فيهم عبادة الكواكب. في قوم نوح عبادة من؟ الصالحين، والتعلق بالصالحين. ولهذا أصل الشرك في العالم يعود إلى عبادة الصالحين، وهذا كان في زمن نوح، وإلى عبادة الكواكب، وهذا كان في زمن إبراهيم مع عبادة الأوثان. نعم.
قال: وتقضي لهم الحاجات وتدفع عنهم البليات، ومنهم من لا يرى ذلك ويكفر أهله ويتبرأ منهم، ولكنه قد وقع في عبادة الأنبياء والصالحين، فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات، وأنهم هم الواسطة في إجابة الدعوات وتفريج الكربات، فتراه يصرف وجهه إليهم ويسوي بينهم وبين الله في الحب والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات. وهذا هو دين جاهلية العرب الأولى، كما أن الأول هو دين الصابئة الكنعانيين. وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكانت العرب في وقته وزمن مبعثه معترفين لله بتوحيد الربوبية والأفعال، وكانوا على بقية من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. قال تعالى: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمره فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله فقل أفلا تذكرون، إلى قوله فأنا تسحرون. والآيات في المعنى كثيرة، ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة والإلهية فاتخذوا الشفعاء والوسائط من الملائكة والصالحين وغيرهم وجعلوهم أندادا لله رب العالمين فيما يستحقه عليهم من العبادات والإرادات كالحب والخضوع والتعظيم والإنابة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات لأجل جاههم عند الله والتماس شفاعتهم والاعتقاد والتدبير والتأثير كما ظنه بعض الجاهلين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فنهاهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم. كان شركمون بالشفاعة في الربوبية، ما في الربوبية كانوا مقرين بأن الخالق هو الله، إنما في الإلهية ما كانوا يقرون بأن المعبودة وحده هو الله عز وجل، وإنما جعلوا أندادا معه يطلبون منهم الشفاعة. فهؤلاء اتخذوهم شفعاء أي ليقربون إلى الله زلفى، فعبدوهم مع الله من باب أنهم يشفعون لهم عند الله، فطلبوا الشفاعة من هؤلاء شرك أكبر. نعم.
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك وكفر أهله وجهلهم وسفه أحلامهم ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين أن مدلولها الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله.
نعم، هذا مضمونها ومدلولها. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني يقولوا لا إله إلا الله، يعني استقيموا على لا إله إلا الله، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، هم يعلمون هذا جيدا، ولهذا هم أضر بلا إله الله من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. حينما يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا خلق إلا الله، طيب لو كان معنى لا إله إلا الله لا خلق إلا الله، كان المشركون سيختلفون مع الرسول؟ أما كانوا مقرنين بأنه لا خلق إلا الله؟ إذن على ما يخالفون ومع محمد صلى الله عليه وسلم يختلفون؟ طالما أن المطلوب هو قولوا لا إله الله يعني لا خلق إلا الله، فقد كانوا يقرون بذلك. وإنما يعلمون جيدا أن لا إله إلا الله أنه لا معبود، إذ الإله هو المعبود المألوه، لا معبود إلا الله. ولهذا وقعت المخاصمة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أن يكون أن تكون معبوداته معبودا واحدا، هذا الذي تعجبوا منه. إذن هم يعلمون معنى لا إله إلا الله جيدا. ولهذا في حديث البخاري حديث مسيب بن حزم لما عرض النبي لا إله إلا الله على عمه أبي طالب كان الرد من أبي جهل ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إذن هم يعلمون أن لا إله إلا الله تساوي يا إخواني الرغبة عن ملة عبد المطلب، أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة. ولهذا قال، ما قال لأبي طالب لا تقل لا إله إلا الله، إنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب، ففسرها بمطابقها تماما. سبحان الله، فسرها بالمطابق تماما. هات الآية: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هات هذه الآية مع أجعل الآلهة إلها واحدا مع حديث المسيب بن حزم أترغب عن ملة عبد المطلب، يتضح لك أن هؤلاء عرفوا معنى لا إله إلا الله بأعمق ما يكون. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله وأدرى منه بمدلول لا إله إلا الله، هذا الذي منعهم من يقولوا لا إله إلا الله، فتأخذوا ما شفعاء وعبدوا مع الله عز وجل، وما سووهم برب العالمين منزلة، إنما سووهم في صرف العباد. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف سووا برب العالمين؟ يعني جعلهم خالقين؟ لا. يحيون ويميتون؟ لا. أما طيب لماذا سووهم إذن؟ في أي شيء سووهم؟ في صرف العبادة، في صرف العبادة لغير الله عز وجل، فكانوا يعبدونه رجاء أن يشفعوا لهم عند الله، أن يقربوا من الله زلفى. فمن طلب الشفاعة من الأموات كان مشركا لأنهم لا يملكون شيئا. قل لله شفاعة جميعا. نعم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هل يملك أي ميت الآن شيئا؟ أبدا. فادعوا من كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يمشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ نعم.
قال هذا هو أصل الدين وقاعدته، ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام ومفتاح دار السلام والفرق بين الكافر والمؤمن من الأنام، ولها جردت السيوف وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طيب العباد، وبها حقنت الدماء وعصمت الأموال.
الله أكبر. فمن قالها عصم ماله ودمه. من قالها؟ فإن أتى بناقض لها فما ينفع قولها بل ولا معرفة معناها حتى يكفر بالطاغوت. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بيّن هذا، فلم يجعل قولها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة ولا آخره عاصم من ماله والدم حتى يكفر بالطاغوت. جاء أمثال عدوي هؤلاء قالوا ده هذا موضع يستدرك على ابن عبد الوهاب، كيف يعني لم يجعل التلفظ به عاصما ولا معرفة المعنى والدعوة وكذا، كيف هذا أصلا؟ ما يعرف ابن عبد الوهاب حديث أسامة بن زيد لما قال لا إله إلا الله وعتبه فقتل فعتبه النبي وقال يا أسامة قتلت بعد أن قال يا الله، إذن نطقها عاصم من السيف. فكيف ابن عبد الوهاب يقول لما يجعل لفظها عاصما؟ انا اجبت عن هذا كثيرا، من يجيب لان يذكرنا بهذا الجواب؟ ها ابن عبد الوهاب يقول لم يجعل ماذا التلفظ به بل ولا معرفة معناه الدعوة اليه ولا حتى يكفر بالطاغوت. الاستدراك قالوا كيف وقولها يعصب، فمن قالها عصب مال ودم. فما الجواب؟ لطفي هو قال لم يجعل قوله عاصما هو. يعني مجرد اللفظ ليس عاصما. طب كيف مجرد اللفظ بيعصم؟ تمام. يعني هو ابن عبد الوهاب قال لم يجعل النطق بها مثلا عاصما اذا تناقض، هو قال كذا فلم يجعل النطق بها النطق بها عاصما كذا ولا بل ولا معرفه معناها بل ولا الدعوه بل ولا ولا, ولا, ولا الى اخره. ها نعم. ها لا انا عايز توجيه كلام ابن عبد الوهاب، ما انا عارف انتوا تعرفون مراد ابن عبد الوهاب مراد معروف، توجيه كلامه يعني عند ابن عبد الوهاب مثلا قصة أسامة ما تكفي، هو بيقول لم يجعل التلفظ به. ها نعم قول يا احمد. نعم نعم تمام. عبد الرحمن نعم نعم نعم. يعني اذا ما يقوله ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه لا يخالف ما يستدركون به عليه. ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه يريد ان يبين ان هذه الكلمه لا تنفع صاحبها عند الله الا اذا قالها وهو كافر بالطاغوت. طب لو قالها ولم يكفر بالطاغوت اعتقادا لكن كفر بالطاغوت ظاهرا تنفعه في الدنيا تعصم ماله وكذا، لكن ما تنفعه عند الله عز وجل. فابن عبد الوهاب كلامه كلامه لابد أن يؤخذ تاما، فلم يجعل القول بكذا بل ولا بل ولا بل ولا بل حتى يكفر الطاغوت. هو ماذا زاد ابن عبد الوهاب عن قوله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بمعبد من دون الله حرم مال ودم. فهو بيقول لك كذا بس، هل أنت تستدرك على النبي؟ بل من قال لا إله الله عصر مدامه. هو من الذي قال وكفر بمعبد؟ ما هو النبي. فمن قال لا إله الله وكفر بمعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فابن عبد الوهاب انتظر، ابن عبد الوهاب هل قال أنتم قرأتم كذا؟ ابن عبد الوهاب يقول فلم يجعل لا إله إلا الله عصر مدامه وفقر بس كذا خلاص. هنا حينئذ تستدرك عليه، كيف لم يجعل لا إله عصما؟ كيف؟ لو قال ابن عبد الوهاب فتدبر هذا، فإنه لم يجعل النطق بها، ها؟ النطق بها عاصما وفقط وسكت، لم يجعل معرفة معناها النطق معناها عاصما وفقط وسكت، استدرك. لكن ابن عبد الوهاب يتم كلامه، فلم يجعل النطق بها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليه بل ولا بل حتى يضيف إليه كفر الطاغوت. يعني ما حكم من قالها ولم يكفر بالطاغوت؟ لم يعصى ماله ودم. هذا الذي يبينه ابن عبد الوهاب، يبين حكم من قالها ولم يكفر بالطاغوت. ولم يقصد ابن عبد الوهاب حكم من قالها، حكم من قالها ودخل بها اسلام، حكم من قالها ولم يأتي بناقض في الظاهر، لم يرد ابن عبد الوهاب هذا رحمه الله عليه. هم قالوا لا، ده لم يجعل النطق بها ولا التلفظ بها عاصما بس، ضع نقطه وهذا مخالف، بل ولا معرفة معناها ضع نقطة وهذا مخالف. لا، ابن عبد الوهاب ما يقول هذا. ابن عبد الوهاب يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استدركوا على الرسول، فإن الرسول قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم مال ودم، ولم يقل من قال لا إله إلا الله حرم مال ودم. يبقى أنت استدرك على الرسول، كيف يا رسول الله لم تجعل النطق بها عاصما مدام حتى تضيف الكفر بالطاغوت؟ نفس الإيراد اللي تورده لابن عبد الوهاب، كيف تجعل النطق بها ليس عاصما حتى تضيف الكفر بالطاغوت؟ قل للنبي كيف جعلت النطق بها ليس بعاصما حتى تضيف الكفر بالطاغوت؟ واضح يا اخواني؟ اذا لا بد من الكفر بالطاغوت. فمن قال ولم يكفر بالطاغوت ظاهرا لا تنفعه، ومن قالها ولم يكفر بالطاغوت باطنا لكن كفر بها به ظاهرا نفعته في الدنيا لا في الاخره، فلا تنفعه حتى يقولها وهو يعتقد الكفر بالطاغوت. يبقى اذا ابن عبد الوهاب لم يقل لم يجعل التلفظ بها عاصما ووضع نقطه وانتهى الباب. اذا لقلنا كيف يا ابن عبد الوهاب لم تجعلها عاصمة وفي حديث أسامة كانت عاصمة؟ إنما ابن عبد الوهاب بيضع لك بيرتقي من إلى من إلى، لم يجعل النطق به عاصمة بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة بل وكل هذا حتى يكفر بالطاغوت، زي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، مثل ما قال النبي تماما. فالذي قاله ابن عبد الوهاب هو الذي قاله رسول ابن عبد الوهاب حتى يكفر بالطاغوت. من قال لا وكفر، هو شرح لك من قال لا اله الا الله وكفر، ولم يقصد ان من قالها وكان مشركا انها تنفع. يبقى هذا استدراك يدل ينم عن عدم فهم، لانه لم ياخذوا مقطع بأكمله، إنما حكمه ابن عبد الوهاب لكل فقرة. لم يجعل لا إله إلا الله عاصما بس، كيف ولا إله إلا الله عاصم، بل ولا معرفة معناه كيف هذا، بل ولا الدعوة كيف هذا. لا، هم استدركوا على ابن عبد الوهاب في هذا الأمر، وابن عبد الوهاب لم يزد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه الأكثر وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله الذي ارتضاه لنفسه وتلطف الشيطان في التحيير.
قد صدق عليهم إبليس ظنه سبحان الله فاتبعوا لفريق المؤمنين. أما قال إبليس تغوينهم أجمعين سبحان الله، صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا لفريق من المؤمنين إلا فريقا، شوف قلة من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان. نعم.
قال وتلطف الشيطان في التحيير والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام في قلب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم.
هذا هو اللي بحثه الآن عند الطور يا إخوان، محبة الصالحين ومحبة أولياء الله ومحبة آل بيت رسول الله. دخل من هذا الباب حتى عبدوه، حتى عبدوه. انظر ماذا يحصل عند الموالد، يمسون العتبات وتبركون بالمقصورة وإلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وكل هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، مجرد ارتفاع المقبرة على كتف مقابر المسلمين، ومجرد إدخال المقبرة في المساجد، ومجرد بناء المساجد على كل هذه ضرائع جاء الإسلام بماذا؟ بسدها أعظم السد، بسدها أعظم السد، سبحان الله. ولهذا ليه وقف التابعون لما أمر الوليد بن عبد الملك بهدم الحجرات؟ وقفوا ليه؟ مش ليس لأن هذا حرام لو هدموا الحجرات وادخلوه في المسجد، وإنما سد الذرائع، سد الذرائع. لما هدم هذه ثم أبقى حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذه الحجرة ماذا سيصنع الناس؟ صارت الآن من ضمن الحجرات، صارت الآن بارزة، ويخشى أن الناس يطوفون حولها ويتبركون بها ويتمسحون بها وإلى غير ذلك. ماذا تصنع؟ من هنا هو نفسه الذي قد أمر ببناء جذر قوية جدا بعد هذا جذر عائشة، أقامها بأعظم البنيان، ثم جعل عمر بن عزيز جدارا آخر خماسيا من جهة الشمال، جدار خماسي حتى لا يصل أحد إلى هذه الغرفة ولا ولهذا انفصلت عن المسجد بهذه الجدر. ثم وضع بعد ذلك الجدار الشبكي الخارجي، ووسعوا يعني داخل هذا الجدار الخارجي اللي هو 14 متر عرض في 5 طول، لو انت فرغت هذا حتى تصل الى جدار الحجر الحقيقي لوجدت ممر. شوف بقى كم، يعني انت الان بينك وبين قبر النبي وانت بس تسلم عليه 7 متر، فرغ 7 متر صار منفصل عن المسجد، فرغ 17 متر من جسد النبي الى اخر هذا الشمال في الاخير ورا 17 متر، وانت في الخلف بينك وبين قبر النبي 17 متر، وانت في الامام بينك وبين قبر النبي 7 متر. الغرفة 6 في 5، الستة دول بقوا 15 والخمسة دول بقوا 24. فرغ الفاصل ده يبقى ايه عندك؟ والجدار الشرقي اللي هو هناك اللي كان في الخارج هذا كان لم يكن هناك شيء زائد عليه، حتى جاء بعد يمكن في عهد السلطان عبد المجيد الثاني يمكن 1200 وكذا، يعني 12 قرن ونصف. كان قبليه بقليل في عهد قايتباي كانوا حطوا متر زياده كده من الجهه الشرقي اللي هو الخارجي بقى، ولكن ده الجدار هو الجدار اللي كان بارز، حطوا هم عشان لما جيهم يبنوا القبه عملوا اعمده كده، فاخدوا حوالي ذراع ونصف كده بس، واللي ما كانش هنا حاجه في عهد الوليد، ما كانش هنا حاجه، كان من 3 بس الجدار، كان الغربي والشمالي والجنوبي، من الشرقي لا، اللي هو الخارجي ده كان لا، كانت ثم وضع هذه السياج عليه كله. فصلى وانت فرغت ما بين هذه منفصل عن ارض المسجد مطلقا، منفصل. ثم لما جاء عبد المجيد هذا الخليفه العثماني زاد حوالي 5 اذرع، ده لم يكن معروفا الى 12 قرن ونصف، لم يكن هذا معروف، زياده هنا لم تكن معروفه. لكن حتى مع هذه الزياده اللي موجوده الان مع الفراغات مع كذا احذفها، احتجت غرفه ما لها اي علاقه. وحتى ولو ان المسجد وصل الى الغرفه ذاتها فمعروف ان الحجره شيء والمسجد شيء، فلا ياخذ حكم المسجد باجماع الام، الحجره لا تاخذ حكم المسجد باجماع الام. بس الشاهد البنيان كان كده، كان 3 جذر هي اللي كانت برزت واحاطوها بالجدار، جددوا الجدار ثم وضعوا الجدار خماسيا كبير جدا، جدار الخماسي من الخلف بالذات، من الخلف بالذات. ثم بعد الجدار الخماسي ده، شوف بعد ما فعل الوليد مع الملك وعمر بن عبد العزيز الجدار الخماسي ده، وده كان رقم اثنين، ده رقم اثنين، جاء بقى الجدار بقى للسياج الاكبر بعد ذلك، اللي هو وصلوا بقى 15 الى حوالي 17، اللي هو بعد الجدار السداسي ده الخماسي ده بحوالي مترين، ووضعوا شبك دم الخلف. ثم جاءوا بعد هذا في الخلف بس وضعوا جدارا 7 متر بينه وبين حتى الشبك اللي بعد الجدار الخماسي. شوف دي من الخلف، يعني بعد الجدار الخماسي في جدار عازل، بعد الجدار العازل حوالي 7 متر ثاني وضعوا جدار ثاني. يعني لما تدخل انت من الجدار الاخير هذا تجد بينك وبين الجدار اللي بعديه الجدار الخامس يعني مفاوز. كما قلت لك الغرفة نفسها، الغرفة نفسها كانت 5 في 6، طب القبور بقى في 5 في 6 دي فين؟ ذات القبور دي، القبور ما ابقت لعائشة الا حوالي كم، 70 سنتي في نهاية بعد دفن عمر، بعد دفن النبي وضعوا ساتر، ثم بعد دفن ابو بكر وضعوا وسعوه، ثم بعد دفن عمر وسعوه، يخدم الحجرة دي اللي هي حوالي 5 متر ديت او 4.5 الى 5 متر في الطول. باقي العائشة كان حوالي كم، 70 سنتي بس، ده كان معاش ده اللي انتهت عليه. لكن بخلاف الحجرة اللي بره، الحجرة دي يعني كان زي ما احنا بنسميه احنا وسط البيت كده، لان كان حجرة عائشة تفتح في ممر بقى كده زي حوش كده، ده حوالي برضو حوالي 160 ده كان. يعني اذا المقابر في كام؟ في حوالي مثلا مسافة 3 متر او شيء. لو انت فرغت هذا سيصبح كده، هذه الحجرة ايه بينها وبين المسجد ده كده كده بس، وبات الحجرة كده في المتوسط. كان من الجدار الشرق هذا ما في شيء، من قرن ونصف حط بقى المتر ونص او المترين دول او 3 متر 5 اظهر حطوها هنا بس، دي الزيادة اللي هي حصلت من هذه الجهة. طب مع الزيادة دي حط اضيف اللي بالداخل، لو كل هذا فرغته ما في شيء. فباجماع الامه، فباجماع الامه ليس حكم الحجره حكم الايه؟ حكم المسجد. كل هذا تحفظ، شوف جدار بعد جدار بعد جدار بعد جدار بعد جدار، كل هذا ومع ذلك انكر التابعون الموجودون وقتها. ليه؟ لانهم يعلمون مآلات الامور. سياتي زمان يقول تم الحجره في المسجد، تم القبر في المسجد، يبقى ما الفرق بين هذا وبين المسجد الاخرى؟ وبالتالي سيفتحون الايه؟ سيفتح باب. ولذا احنا قلنا مصطلح ان النبي في الحجره مصطلح لابد ان نبقى ايه؟ ان نبقى عليه سدا لذرائع. قارن بين هذا وبين دين الناس اليوم للاسف الشديد، الذي عليه ماذا؟ الذي عليه الناس اليوم، الذي عليه الناس اليوم، ترى بونا شاسعا بين ما كان عليه النبي واصحابه وبين ما عليه الناس اليوم. وصار ده عمدته، الدليل الاوحد القوي عندهم اللي بيغزون الناس جميعا قبر النبي في المسجد. ولذا حما يقول لابد ان نسد الباب باللفظ هذا، صد قبر النبي مو بالمسجد، قبر النبي في حجرة عائشة. وحجرة عائشة رضي الله عنها بيت لا علاقة له بالمسجد ابدا حكما. هتقول في الظاهر هندسيا داخل، اعتبر ما تعتبر، تحر ما مشكلة. قل في الداخل المهم ليس من المسجد في شيء. ومن كان في الحجرة فهذا بيت، والبيت له حكم والمسجد له حكم. عندنا بنيانان، بنيان يسمى بيت وبنيان يسمى مسجد، ما عندنا بنيان واحد، عندنا بنيانان، بنيان يسمى بيت وبنيان يسمى مسجد. ولو أحطوا بما أحطوا ولو توسعوا 1000 متر هنبقى ماذا؟ هيبقى مسجد يحيط بحجرة، مسجد يحيط ببيت، هيبقى هذا. هتقول انت بقى الجهة اللفظية في المسجد مش في المسجد اللي احنا شايفين كده، كل ما شئت. هذه الجهة اللفظية، هذه الجهة اللفظية لا يصلح ان احنا نترخص فيها اليوم، في زمان هم يستدلون بهذه الجهة اللفظية. أنت الذي عليك ماذا تقول؟ عليك تقول بأن قبر النبي في حجرة عائشة، وحجرة عائشة بيتها، وبيتها ليس من المسجد ولا المسجد من حجرة عائشة. حجرة عائشة بيتها وإلى الآن بيتها. فليس المسجد في شيء ولا المسجد منه في شيء. لابد أن نسد هذا الباب. تقول بقى هذا بنيان داخل المسجد، تقول حر. هذا حتى بقاء بالمسجد لا يعطي حكم المسجد. ده الذي ينبغي ان لا نختلف فيه. حتى وجود هذا كصورة موجودة هندسية موجودة، هذه لائحة حكومات، وهذا هو المراد الأصلي. طب نسد إلى بقى مرادين، نسد الألفاظ. الآن لهذا لا بقبر النبي بقى ولا بحجرة عائشة ولا إلى آخره، ويفعلون هذه عيانا في مساجد المسلمين، ويقولون لنا أسوة بمسجد النبي. ومسجد النبي لم يبنى على قبر النبي، ولا قبر النبي أدخل مسجد النبي، ولا حتى الحجرة أدخلت مسجد النبي، فكان حكمها حكم المسجد، لا هذا ولا ذاك. إنما قبوركم إما أدخلت إلى مساجد، وإما بنيت المساجد جدو بنيت المساجد عليها، وإما تتعبدون عندها، وكل هذا من صور اتخاذ هذا. يعني بكل حال من الأحوال البيت بيت والمسجد مسجد في قبر النبي، البيت بيت والمسجد مسجد. ما أحد من العلماء قال البيت لو حكم المسجد، ما أحد قال من العلماء، ولا أحد قال من العلماء المسجد مبنى على قبر مسجد إلى يوم كان. يبقى ماذا؟ خلاف لفظي أو تحرير لفظي، إنما حكمي لا كما أوضحنا من قبل. يعني ما أحد قال من العلماء أنا بيت عائشة حكم المسجد أبدا، ما أحد قال، ولا أحد قال بأن المسجد موجود مبنى على قبر النبي، ولا أحد قال إن قبر النبي يدخل المسجد فصار في صحن المسجد هكذا داخل مسجد تمام، إنما هذا داخل حجرة عائشة رضي الله عنها. يبقى لا دليل من قريب ولا من بعيد إلا اتباع المتشابه. ولهذا انظروا لجرأتهم يا أخوان، يقولون الإجماع دليل بناء المساجد على القبور، الإجماع. ما هو الإجماع؟ قبر النبي. ولا زال العلماء ولا زال الناس يأتون إلى هذا. فإذا ميزت بين دين محمد وما كانوا عليه وبين هذا الدين وجدت البون شاسعا جدا جدا. نعم. قال لدعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه المباركة التي جاءت للفصل بين المساجد والمقابر. ولهذا قال أئمة يا إخواني لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. فكيف يجتمع أنا بقى أزيد بقى فكيف يجتمع في مسجد نبي الإسلام؟ لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فكيف في مسجد نبي الإسلام؟ كيف هذا؟ فالقبر قبر والمسجد مسجد، وهذه مجاورة. فهموا هذه مجاورة وليست ممازجة ولا مخالطة. أيوة محمد. ده رد على من يقول ايه لماذا ما جعلتموها منفصله، يبقى في ممر زي ما احنا قلنا دلوقتي. لو انت حذفت الفراغات دي كلها هيبقى عندك ممر كبير جدا، ممر كبير، مش انت وصلت 15 متر وهي في الحقيقه ايه؟ في الحقيقه هي 5 متر، وصلت كده 25 متر وفي الحقيقه برضه هتلاقي ال 4 متر، يعني كل غرفه مثلا 5 في 6 ده الغرفه، وصلنا ل 15 في 25. فلو انت حذفت الفراغ ده هيبقى كده. فالبعض قال لعل هذا الجدر وراء الجدر وراء الجدر وصارت بهذه الطريقة أن تمنع ماذا؟ تمنع من يحاول الطواف حولها ومن لكن هذا أنكره التابعون كانوا يريدون الانفصال. أنت وسع كما يحلو لك ولكن اجعل الغرفة خارج المسجد، لا تدخل الغرفة، لا تدخل الحجرة، وده كان محل الإنكار. وإلى الآن نقول كده ده محل الإنكار، ونتمنى أن يكون هناك الفاصل. مسألة الطواف تعالج به، تعالج به بين الممر لا ندخل حتى تطوف، هنا ممكن أن تسود هنا فتمنع الناس من الطواف، لكن افصل هذه عن ذاك حتى إيه؟ تسد الذرائع. إنما هو حتى بدخول لا يعد مسجدا أصلا، البيت بيت، لكن حتى تسد الذريعة. فلهذا كان مطلب هؤلاء الأوائل أنه اترك الفاصل، أنت الآن أبرزت جدار الحجرة، سيأتي من يغلو وسيأتي من وسيأتي من. هم ماذا صنعوا؟ هم وضعوا الجدر حتى لا يصل أحد إلى هذا، وهم كانوا معظمين، سواء الذين عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز كانوا معظمين، ولهذا هو ليه العلة في بناء الجدار الخماسي من الخلف ده. هذه لفتة من عمر بن عبد العزيز، لفتة عظيمة جدا، لفتة يعني قوية ونباهة أن يجعل الجدار الخلفي هذا جدار خماسي، بحيث لا يمكن أنت تتوجه إلى بأي حال ده غير جدار الغرفة، بأي حال لا تصل إلى الجدار ولا حتى تصل إلى القبلة، تمام؟ فهم قالوا لعل هذا من فضل الله عز وجل أن هو يعني منع أحد أن يطوف أو إلى آخره، لعل هذا يكون هذا من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كنا نقول الأمر على ما كان عليه في عهد النبي والخلفاء يمنع من هذا، فكنا نبقيه على هذا، على ما كان عليه في عهد النبي والخلفاء. بعدما مات النبي وبقيت عائشة رضي الله عنها في الغرفة، الغرفة هي الغرفة، وبعد ذلك ما ماتت عائشة سنة 54 تقريبا إلى 88 والأمر كما هو، كنت أترك هذه المسألة، لكن هو اجتهاد شاء الله سبحانه وتعالى. لكن المهم إن احنا نعلم انه لا، هذا بالوضع هذا خلاف المطلوب. المطلوب كان يكون معزولا ولا يشترك الجدار هذا مع هذا، كان ينبغي ان يكون معزولا، يبقى معزولا وتتخذ الوقاية والتدبير لمنع من يطوف، هذا هو الذي ينبغي ان يكون، وده محل الانكار الى اليوم. لكن انه بهذا الموجود اليوم صار حكما، لا، هذا مفصول عن المسجد بأمطار عديدة جدا، مفصول أصلا حسيا، كونك أنت ترى الجدار اللي أنت تراه في الخارج ده جدار الثالث. طيب بينه بعده جدار، بعده جدار، جدار ثم جدار ثم جدار، ما هو بجدار الحجرة هذا، يعني الخارج هذا ليس بجدار حجرة النبي، ده الجدار الثالث. لو فرغت بقى من الظهر هذا إلى أن وصلت إلى المقابر، يبقى عندك كم جدار؟ وأحيط بثلاثته الجدران من الخلف أربعة كمان، بعد هذا الثلاثة دول من الخلف كمان زادوا 7 متر بجدار خلفي. شوف التحفظ إلى هذا الحد، يعني إذا أصبحت الحجرة الآن إيه؟ مش متخمة زي مثلا، مش زي مكتبي الآن في المسجد، مش زي المكتب في المسجد الآن، لا، تخيل إن إحنا نعمل جدار هنا وجدار تاني، صار الجدار الخارجي عندكم كده، هنا عندك زي ما أنت جالس كده، فين بقى؟ أنا مكتبي هنا، وهكذا مضار. يبقى إذا مكتبي ده مش مخالط لإيه؟ المسجد نفسه، بيني وبين المسجد هذه المسافات كلها، لو أنت فرغت الجدر ديت كلها إلى الخارج أصبح مفصولا، ممر كبير أمطار، يصل أمطار عظيمة جدا. شوف من الخلف بينك وبين القبر كم؟ يعني بينك 17 متر بينك وبين القبر، 17 متر، هيبقى شارع 17 متر مثلا، وفي الامام 7 متر، يبقى كبير جدا، وكل دي تحفظات. فهذه التحفظات جيده، تحفظات حتى والحمد لله حفظ قبر النبي من ان يتخذ وثلا يعبد. تعرف عارفين جدار الغرفه يا اخوان ما في شباك ولا باب، عارفين الجدار الخماسي يا اخوان اللي بعديه ما في شباك ولا باب، تخيلوا. وبعدين حتى لما انهدم الجدران في لما حصل حريق في المسجد النبوي وانهدم الجدار الاول والثاني في اشياء وصلوه ببعض، يعني الجدار ده عرضه الان وصل الجدارين ببعض من الامام هناك وصلوا ببعض، بحيث سمك الجدار الان قرابه 2 متر السمك نفسه، انما اللي فعله الوليد كان سمك الجدار اللي هو عمله حوالي 60 الى 70 سنتي، كان سمك الجدار نفسه اللي هو وضعوه مكان جدار عائشة كان حوالي 70 سنتي، 72 سنتي، 73 سنتي من 3 جهات، وحوالي كم 60 سنتي من جهة الأمام، يعني 70 سنتي جدار 70 سنتي. شوف التحفظ، ومغلق ما فيش فيه شباك، فيش فيه فتحة. وبعد ما كان ارتفاع الغرفة دي كان على عهد النبي حوالي 2 متر وشوي، تخيلوا يا إخواني غرفة النبي كان ارتفاعها حوالي 2 متر وشوي، ولهذا بعض التابعين بعض السلف كان يقول كنت أرفع وكنت غلام أرفع يدي فأتي بإيه؟ بسقفه حوالي 2 متر بس كده، يرفع يده ويجيب ال 2 متر. طيب الوليد ده عمل جدار 6 متر، تخيلوا بقى يعني يا اخوان يعني 6 متر ارتفاع، جدار حوالي 70 سنتي مغلق من كل باب فقط. لا، جابوا الجدار الاخر الخماسي هذا كمان ارتفاع 6 متر، ما فيش فيه شباك ولا باب، يعني ما احد، يعني اللي بيدخل الان بيدخل بين الثالث اللي هو الخارجي ده وبين الجدار الخماسي بس كده. الممر ده حدش بيدخل، الخماسي مغلق تماما فيش فيه شباك ولا باب، واللي بعديه كمان مغلق تماما ما فيش شباك ولا باب. اللي بيدخل الان اللي يدخل من الباب هذا بيدخل في الجدار بين الجدار الخارجي هذا اللي احنا نراه الان وبين الجدار الخماسي، هذا الذي يوجد فيه بس. ما يحصل بقى شو بينه وبين القبر كام؟ ده بقى اللي تحقق فيه ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل القبر وثنا ايه؟ وثنا يعبد. ولهذا يقول لك التبرك، التبرك بقبر النبي ولا بجدار قبر؟ فين يروح جدار قبر النبي هذا؟ فين هو؟ فين قبر النبي هذا؟ قبر النبي ما رؤي، مش ممس، ما رؤي الا مرتين في التاريخ بعد موت عائشه رضي الله عنها، مرتين في التاريخ. مرة أيام الوليد لما بيهدموا ابنه، ومرة في عند قتيباي أو قتيباي باي قيس باي، واخد بالك 881 تقريبا بس فقط، دي مرتين في التاريخ، مرتين في التاريخ، يعني قرابة 800 سنة من 88 ل 800 كمان كذا و80، يعني قرابة 800 سنة لم يرى أحد القبور. ومنذ هذا إلى اليوم قرابة 600 سنة لم يرى أحد القبور. يعني سائر التحفظات وهؤلاء المجرمون يأتون يقولون نستدل بقبر النبي. قبر النبي قبر النبي أين أنت وقبر النبي؟ قبر النبي فين؟ ما له علاقة بمسجد؟ قبر النبي في بيت عائشة رضي الله عنه، ما لك ولقبر النبي؟ وقبر النبي ما الذي يصل إليه؟ نعم نعم. ما في سد زراعي، سد زراعي ما. وكان فين الصحابة من سد زراعي؟ لا 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 لا، ليس كذلك. تبعون كلهم أجمعوا على هذا، تابعون وحتى من الصحابة، لكن لم يكن الصحابة في المدينة أحد، لأن آخر من مات من الصحابة في المدينة كان جابر كذا و70، وده كان بعد موت جابر بعشر سنوات، لكن كان موجود كبار التابعين، موجود عروة بن الزبير وجسعيد بن مسيب، وموجود هؤلاء، لكن آخر من مات من أصحاب المدينة، لكن كان في صحابة في أماكن أخرى، كله أنكر. نعم نعم نعم.
قال
مين؟ نعم نعم. مين اللي ذكره؟ نعم نعم ليه؟ لا، كانت واخده جهتين في بعضها بعض، وفيه جهتين، كانت واخده جهتين، كانت واخده جهتين، ففي بعضها داخل في الحيز اللي هما لما صوروه، مثلا بيت فاطمة داخل في هذا السور، وتقريبا قد يكون بيت بعضهن، والباقي في المسجد، لأنهم وسعوا هذا أخذ متأخر، فممكن بعضها دخل في السور الداخلي الآن، السور الداخلي، لأن ملكية خاصة، ولهذا ولي الأمر هو الوليد اللي بعد ذلك هو اللي رأى الإدخال، ولي بيوتهم ملكيتهم، ولهذا عمر انتبهوا لما أراد أن يدفن في خلف النبي استأذن من؟ ليه؟ ملكة بيت، ده بيت هي تملك هذا البيت، وهي أثرت بهذا، أثرت بهذا، فهو بيتها ملكها، ولهذا دي أملاكهم. ثم إنها لما ولي الأمر رأى ذلك وأدخل هذه صارت خلاص بحيث المسجد، ثم حجروا هذه الحجر بهذه الأسوار، ففيها أجزاء منها داخل الأسوار هذه. نعم نعم. نعم.
قال ابن غنام رحمه الله تعالى في ترجمة ابن عبد الوهاب: ولم يخلف دينارا ولا درهما، فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم، بل كان عليه دين كثير.
سبحان الله، سبحان الله، رحمه الله، رحمه الله. نعم. ومتى يجمع المال؟ لم يكن منشغلا إلا بالدين والدعوة. سبحان الله، رحمه الله. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وتلطف الشيطان في التحييل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام.
كل هذا أساس القبور يا أخوان، ولهذا مسألة القبور هذه مسألة حساسة، ولهذا سدها، سد أبوابها بكل ما فيها الحس والمعنوي، وسد الأبواب خالص مطلقا مطلقا. انشروا في الأمة يا أخوان قبر النبي في بيت النبي، قبر النبي في بيت النبي، بيت عائشة رضي الله عنها، مو بالمسجد، هذا في البيت، هذا في البيت. وحتى وجوده الآن في الظاهر في المسجد لا يعطي حكم المسجد، كما أن المسجد يعطي حكم البيت. انشروا هذا، انشروا هذا. فأساس شرك العالم كان بهذا السبب، كما جاء في أثر ابن عباس في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هو ده الأساس أصلا، غلو في الصالحين وغلو في قبوره. ولهذا بوب الشيخ كتاب التوحيد بأن الغلوف هذا يصيرها أوثانا تعبد، هذا باب، وباب ما جاء في النهي عن الغلوف كذا، فكيف بمن عبد الله، في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ جاء التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ لهذا هذه مسألة خطيرة جدا، القبور هذه أساس الشرك في العالم. وإحنا الآن شايفينه يا إخوان، الشرك الموجود الآن في الأمة الآن عن طريق من؟ الغلو في الصالحين والغلو في قبوره، حتى أنشأوا مساجد لا تواجد لأصحابها فيه. الآن زينب فين؟ عندنا زينب، وفي سوريا زينب، زينب فين بالضبط؟ فين الحسين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتلطف الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام في قلب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم، وأن لهم جاها ومنزلة يشفع بها من دعاء من دعاهم ولاذ بحماهم، وأن من أقال
من أهم فوائد هذا التفسير أن إحنا يمكن من أول رمضان مع مسألة التوحيد هذه، ولهذا بتكرر كلامنا في هذه المسألة بتكرر المناسبات في ذكر أئمة الدعوة لهذه المسألة. نعم.
قال: أما أقر لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والخلق والرزق فهو مسلم، ولو دعا غير الله واستعاذ بغيره ولاذ بحماه، وأن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله تكفي مثل هذا، وإن لم يقرنها علم ولا عمل، ينتفع به، وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس بعبادة.
هذا هو المشكلة، تابعوا إخواني ها، وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم ليس بعبادة، إنما العبادة السجود والركوع. عندهم هذا يا إخوان، عند الصوفية وعند القبورين يا إخوان يعتبرون الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم وغيره ده سموه ليس بعبادة. ما هذا؟ ماذا؟ محبة الصالحين. ما هذا؟ ماذا؟ توسل. والتوسل مختلف فيه، إنما العبادة السجود والركوع، وده اللي قال داود بن جرجيس، السجود والركوع، أن تسجد للقبر. طيب، ونحو هذه الزخرفة والمكيدة، وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب. لكن الفرق بينه وبين جاهلية العرب، إن جاهلية العرب سموا عباد ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، إنما هؤلاء سموها توسلا أو سموها محبة صالحين أو غير ذلك من هذه المصطلحات عندهم. نعم.
قال: وذكر المفسرون وأهل التاريخ من أهل العلم في سبب حدوث الشرك في قوم نوح مثل هذه المكيدة، فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم ليكون ذلك أشوق إلى العبادة وأنشط في الطاعة، فلما هلك من فعل هذا أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم لذلك، فأصل الشرك وتعظيم
الصالحين. إذا كانت المسألة يا إخواني تبوي إلى مكيدة الشيطان، هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، وكان بين نوح وبين آدم 10 قرون لم يقع اختلاف، ثم اختلفت الأمة بعد ذلك، لم يكن فيهم شرك. على الصحيح قيل كان يوجد شرك، لكن الصحيح أنه لم يكن يوجد شرك في ذلك، وأنهم كانوا على التوحيد، ولهذا قالوا بلا نزاع أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، ومن قال بإرسال الرسل قبل نوح فإلى قوم موافقين، شيث وإدريس، وهذا قول معتبر يعني عند أهل العلم، وأن كان الأقرب أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول. لكن الذين قالوا في رسل قبل نوح يعني أول رسول كما جاء في حديث الشفاعة أرسل إلى قوم مخالفين كان فيهم شرك، وقد كان هذا الشرك في قوم نوح، لما حصل هذا أرسل الله نوحا إليه، وكانوا قوما صالحين، فلما هلكوا ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم ليكون ذلك أشوق للعبادة وأنشط الطاعة. لما ترى تمثال أمامك تتذكر عبادته فتنشط، هذه أول درجة، دي أول درجة. ثم بعد ذلك فلما هلك من فعل هذا، القوم الذين كانوا يعلمون أن هؤلاء كانوا قوما صالحين ونحن نريد أن نتذكر فقط لا أن نعبدهم ولا أن نقرب لهم شيئا بل فقط نتذكر، لما مات هؤلاء وطال الأمد ونسي العلم أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونه، دول كانوا يعبدون وبهم يسقون المطر فعبدوهم لذلك. يبقى إذن البداية كانت ماذا؟ ليست العبادة إنما البداية التذكر، تذكر عبادة الله. طب وبعدين انتقلنا من هذه البداية إليه لما طال الأمد ونسي العلم، ومن هنا اللي بيضع اليوم ذرة من إحداث في الدين وبيقول ده ذرة مسألة سهلة يا أخي، يعني مش مشكلة، يعني مش مشكلة نضع كذا، هذه إذا طال الأمد ونسي العلم صارت هذه الذرة جبلا جبلا، وأنت السبب فيها، أنت السبب فيها. التجاهم هذا أصل وضعي كلمة التنزيه، التنزيه حتى صار إليه إلى ما وصل إليه التجاهم هذا والتعطيل. فالبداية معظم النار مستصغري الشر، ولهذا إياكم ومستصغري الشر هذا، إياكم ومحدثاته، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إياك أن تؤدي إلى وضع خرق في جدار الاتباع وتقول مسألة سهلة 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 عندك اليوم، لكن غدا غدا لا، هتكون ماذا؟ قد يعني تعبد وتفضي إلى شرك. في يوم ما كان في قبر يوضع في مسجد، يا ترى ما أول مسجد يوضع فيه قبر؟ ثم تواطر هذا بنشر الشيطان، الشيطان في البدع والشركيات يا إخواني ينشر، طب في السنن يجعل معوقات، يجعل معوقات في السنن يجعل معوقات، لكن في البدع ينشر ينشر ويزين، إنما في السنن لا، يقف لقعدن لهم صراطك المستقيم، لقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم.
قال: فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين بما لم يشرع الغلو في ذلك، فأتاح الله بمنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار الإسلام وعلمائه الأعلام من يكشف الشبهة ويجلو الغمة وينصح الأمة ويدعو إلى محض الحق وصريح الدين الذي لا يخالطه ولا يمازجه دين الجاهلية المشركين.
لا يخالطه، ما جاء بيد مع الوهاب وأمن الدعوة الحمد لله شيء ما يخالطه ولا يمازجه دين الجاهلية المشركين أبدا ولا ضرة. ولهذا أنا ما زلت في عجب صراحة، المسألة الوحيدة اللي أعجب فيها من ابن عبد الوهاب مسألة التوسل، هذه أعجب، أعجب من طرحي في هذه المسألة. هل هي من باب تنزل؟ هل هي من باب ما أدري؟ سبحان الله، كيف أن التوسل هذا يعتبر فيه أنها من مسائل الاجتهاد؟ عجيب هذا، عجيب. وهو نفسه يقرر أنه ما قالها رسول الله ولا قالها الصحابة ولا حتى سياق التوسل. لازلت أعجب من سياق ابن عبد الوهاب، خطأ محض، خطأ محض. وفي مسألة ابن عبد الوهاب عاش من أجلها سد الذرائع. كيف حينما أتوسل بالنبي، أتوسل بكذا، أن هذا يكون جائزا؟ كيف هذا؟ فإن قلنا بالدعاء وإن قلنا بكذا، قلنا ما فيها خلاف أصلا، هذه ما فيها خلاف. السلفان بيختلفوا في مشروعية التوسل بمحبتي للنبي، بدعاء النبي إذا كان حيا، بدعاء رجل صالح، إنما كتوسل سبحان الله مسألة عجيبة والله، مسألة عجيبة. مسألة ابن عبد الوهاب بعينه ماذا يقول؟ يقول إن هذا شيء لم يأتي به الرسول ولم يكن في زمان الصحابة ولا التابعين ولا. هذه المسألة الوحيدة اللي أنا أعجب من ابن عبد الوهاب فيها، وأقول سبحان الله هذا يتنافى مع ما عاش له ابن عبد الوهاب يدعو إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في فتاوى مسائل، قال: العاشرة قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من
فعله. لا ننكر عن فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، فاعتبرها مسائل الاجتهاد، هذا يعني أمر عجيب. لماذا؟
لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين لا يدعو معه مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبد أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبرا معروفا أو غيره يدعو عنده لكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟
طيب هذا المقارنة ماشي، هنقارن من التوسل الشرك ماشي، لكن أن نرى أن هذه المسألة مما وقع في الإشهاد هذه مسألة عجيبة، هذه مسألة خطأ محض ما فيها خلاف، وأن ينسب إلى أحمد رحمة الله عليه التوسل حتى ولو صح هذا أحمد، هذه مخالفة. أحمد خالف الأمة في هذا، خالف الصحابة الذين ما كانوا يتوسلون إلى بدعائه صلى الله عليه وسلم، وخالف سنة النبي. ده لو افترضنا، مش يقال هذا في رواية وهذا في كذا، وإحنا رجعنا إلى أصل هذا لم نجد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في كلام أحمد بشيء يتعلق بهذا، مسألة الحلف ومسألة التوسل. نعم. فهذه مسألة دلت عليها الأدلة ومنعت منها حديث أنس في الصحيحين، في الرجل الذي أتى النبي على المنبر وسأله الدعاء. نعم. ما هو بينقل كلام أحمد؟ يقول إيه الأول؟ إلى هو الحلف موقف النزاع. هو نفسه يقول أحمد عند رواية يقول في الحلف، هو نفسه يقول في الحلف هذا رواية عن أحمد، لكن لا نزاع يصوغ لا في التوسل ولا في الحلف. وقول عالم في هذا لا يعني ثبوت الخلاف، قول عالم كائنا من كان في هذا لا يعني ثبوت الخلاف، هذه مخالفة. النبي يقول من كان حليفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، كيف يسوغ النزاع بهذا؟ كيف يسوغ النزاع؟ والتوسل بالذوات هذا لم يحصل ولم يثبت ولم يدل عليه دليل شرعي مطلقا، إنما التوسل يكون بالأعمال الصالحة، يكون بأسماء الله وصفاته، والصحابة طبقوا هذا. والتوسل بالذوات شريعة للشرك بالذوات، التوسل بالذوات ذريعة للشرك بالذوات، فلا يصوغ في ذلك خلاف، هذا مخالفة. ومتى يكون الخلاف سائغا؟ واحد إذا كان له حظ من النظر، واثنان إذا قال به الآئمة المعتبرون وكان له حظ من النظر، وهذا غير موجود لا في التوسل ولا في الإقصاء، لا في التوسل ولا في الإقصاء. لا تحلفوا بآبائكم وكذا ما يجوز، ولا بالنبي، لا فرق بين النبي وبين غيره. فالنبي هو الذي قال من كان حليفا فليحلف بالله، ما قال وبي، وقال من حلف بغير الله، ما قال ورسوله فقد كفر وشرك. كيف يسوغ خلافا بهذا؟ كيف يسوغ خلاف هذا؟ ما يسوغ خلاف أبدا أبدا، حتى ولو ثبت هذا عن أحمد أو غيره، مع أنهم يقولون رواية يعني في مسألة الحلف هنا أو على توسل أو كذا، هذا كله نقطة ضعف موجودة، نقطة ضعف موجودة يعني يعني في تحرير النسبة. نحن اتبعنا كلمة فيها صريح عن أحمد أنه يجو أنه يرى الحلف بالنبي مباشرة هكذا، لم نرى هذا. أو التوسل بذات محمد صلى الله عليه وسلم، لم نرى شيئا واضحا في هذا. طب ولو وجدنا فهذا يخالف الأدلة ولا عبرة به. طب يعني يثبت بخلاف؟ ما يثبت بخلاف. ليه؟ لأن ليس له حظ من النظر، لأن النصوص في ذلك واضحة. نعم نعم أيا كان رد، ولو يعني هذا من باب تنزل محمد بن عبد الوهاب، من باب مقارنة بين توسل بين شرك أكبر، من باب من باب من باب من باب يعني أن هذه مسألة مثلا قال فيها بعض السلف شيء، لكن أيا كان هو بيرجح أنه لا يجوز، يعني هو بيرجح ويقول أنا مع الجمهور، لكن يقول كراهة ذلك، هي كراهة تحريمية ولا كراهة تنزية؟ أيضا هذا كلام مشكل. نعم نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: فنفى عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنف الكتب والرسائل، وانتصب للرد على كل مبطل وماحل، وعلم من لديه كيف يطلب العلم وأين يطلب وبأي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب، واجتمع له من عصابة الإسلام والإيمان طائفة يأخذون عنه وينتفعون بعلمه وينصرون الله ورسوله،
وعلى رأسهم أبناء وأولاده، فقد هدى الله له أبناء وأولاده حتى صاروا من طلاب العلم والعلماء. نعم.
حتى ظهر واستنار ما دعا إليه، وأشرقت شموس ما عنده من العلم وما لديه، وعلت كلمة الله حتى أغشى إشراقها وضوءها كل مبطل وماحل، وذل لها كل منافق مجادل، وحقق الله وعده لأوليائه وجنده كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فذل بحمد الله ما كان بنجد وما يليها من القباب والمشاهد والمزارات والمغارات، وقطعت الأشجار أو وقطع الأشجار وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة، وبعث السعايا نحو آثار.
هذا شوف الحمد لله، فزال بحمد الله ما كان بنجد وماليها من القباب والمشاهد والمزارات والبغارات، وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة، وبعث السعاة نحو آثار البدع الجاهلية من الأوتاد والتعاليق والشركيات، وألزم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت بسائر الواجبات، وحث من لديه من القضاة والمفتين على تجريد متابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين، مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين والسلف الصالح المهديين، ونهوهم عن ابتداء قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به أو علم يهتدى به. ده خلاصة دعوة ابن عبد الوهاب، ده خلاصة دعوته، خلاصة دعوة إمامه. وما الذي جدد ابن عبد الوهاب وأنكر ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل بتعظيمها سلطان ولم يرد به حجة شرعية ولا برهان، لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الضالين في أعيادهم الزمنية والمكانية، ما هو باطل مردود في شرع سيد المرسلين. نعم.
قال وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة المتصوفة وضلال المبتدعة من التدين والتعبد بالله واللعب والمكاء والتصدية والأغاني التي صدهم بها الشيطان عن سماع آيات القرآن، وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكل من عرف ما جاء به الرسول تبين له أن هؤلاء من أضل الفرق وأخبثهم نحلة وطريقة، والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة سماع كلام الله ورسوله. وأنكر رحمه الله ما أحدثه العوام والطغاة من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لتأله العباد بهم
ابن عبد الوهاب ذكر توصل كان في رسالة إيه له، شوف كده في رسالة، في رسالة كلام ابن عبد الوهاب في التوسل. نعم.
في فتاوى ومسائل
لمين
له؟
نعم. في أحد من أهل العلم علق على هذا الموضوع ابن عبد الوهاب؟ شيخنا الدباز أو العثيمين أو أحد فوزان أو شيء علقوا على هذا الموضع ابن عبد الوهاب في التوسل؟ للمشيخنا على التحريم في هذا. نعم. يقول إيه؟ ما هي دي ملح قرانة؟ هي دي اللي قرانها. ها اي نعم، هذا اكد ايضا يرى في الخلاف. نعم.
قال رحمه الله وأنكر رحمه الله ما أحدثه العوام والطغاة من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لتأله العباد بهم وصرف قلوبهم إليهم باسم الولاية والصلاح، وأن لهم كرامات ومقامات ونحو هذا من الجهالات، فإن هؤلاء من أضر الناس على أديان العامة. وأنكر رحمه الله تعالى ما يعتقد العامة من البله والمجاذيب وأشباههم الذين
في البلة والمجاذيب
وأشباههم الذين أحسن أحوال أحدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بالمجانين.
نعم.
وأرشد رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه
العوام بيعتبر البول هؤلاء والمجاذيب وهو الأخير من أولياء الله، والمجانين هؤلاء، ولا يكون المجنون وليا لله عز وجل أبدا، يعني حسبوا أن القلم مرفوع عنه. نعم.
قال وأرشد رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وساق الأدلة الشرعية التي يتميز بها كل فريق ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق، فإن الله جل ذكره وصف الأبرار ونعتهم بما يمتازون به ويعرفون بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس أمرهم، وكذلك وصف تعالى أولياء الشيطان من الكفار والفجار ونعتهم بما لا يخفى معه حالهم ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم وحظ من الإيمان، وكذلك قام بالنكير على أجلاف البوادي على أجلاف البوادي وأمراء القرى والنواحي فيما يتجاسرون عليه ويفعلونه من قطع السبيل وسفك الدماء ونهب الأموال المعصومة حتى ظهر العدل واستقر وفشى الدين واستمر والتزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرها، والحمد لله على ذلك. والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين وذكروه من بعث الأنبياء والرسل. ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين هما الحب والتعظيم، وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك ويخبط القلب لطاعة من أنعم بها عليه، وكلما ازداد العبد علما بذلك ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة ومحبة وإنابة وإخباتا وتوكلا. ولذلك يذكر تعالى عباده بنعمه الخاصة والعامة وآلائه الظاهرة والباطنة، ويحث على التفكر في ذلك والتذكر، وأن يعقل العبد عن ربه فيقوم بشكره ويؤدي حقه. ومبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرها والثناء بها على مسديها واستعمالها فيما يحب مولاها ومعطيها، فمن كملت له هذه الثلاث فقد استكمل الشكر، وكلما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في إيمانه وشكره، وقد لا يبقى معه من الشكر ما يعتد به ويثاب عليه. والمقصود أن الذكر فيها من المصالح الدينية والشعب الإيمانية ما هو أصل كل فلاح وخير. وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وأجلها على الإطلاق، وجعل الأنبياء فيهم يخبرونهم عن الله بما يحصل لهم به السعادة الكبرى والمنة الجليلة العظمى، وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصله مأخوذا عن الرسل
والأنبياء. هذا في الآية في تذكير موسى لقوم، فقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أول نعمة قلبة إذ جعل فيكم أنبياء، يبقى أعظم نعمة إذ جعل فيكم أنبياء. نعم.
قال وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصله مأخوذ عن الرسل والأنبياء، إذ هم الأئمة الدعاة الأمناء وأهل العلم، عليهم البلاغ ونقل ذلك إلى الأمة، فإنهم واسطة في إبلاغ العلم ونقله. وأما قوله وجعلكم ملوكا، فهذه نعمة جليلة يجب شكرها وتتعين رعايتها، فإنها من أفضل النعم وأجلها، والشكر قيد النعمة، إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء
ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإن شكرت قرت، طيب وإن كفرت فرت، هذه النعمة. نعم.
ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء وطاعة الرسل، فإن بني إسرائيل إنما صاروا ملوك الأرض بعد فرعون وقومه باتباع موسى وطاعة الله ورسوله والصبر على ذلك. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد حصل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لمن آمن به من العرب الأميين وغيرهم من أجناس الآدميين من الملك وميراث الأرض فوق ما حصل لبني إسرائيل، فإنهم ملكوا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وحملت إليهم كنوز كسرى وقيصر ملك الروم، وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم.
طبعا كان هذا يعد في أذهان الناس من الأحلام، أن يتغلب العرب هؤلاء على ملك فارس والروم، كان هذا يعني لا يتصور سبحان الله، ولكنه الدين. ولذا احنا هؤلاء المسلمون فتحوا الحمد لله القلوب بعد فضل الله عز وجل كما فتحوا البلدان. نعم.
قال وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعاية تنفذ فيهم أحكامهم ويجيء إليهم خراجهم.
هذا الذي يخشاه أهل الكفر. إي والله سبحان الله، لو اجتمع المسلمون إذا اجتمع على الدين واعتصموا بحبل الله جميعا، ها وما في فرق وما في، لو عدنا والله لملكنا ما تحت قدمي ترامب وما تحت قدمي نتنياهو، والله لكانوا عبيدا عندنا، والله ثم والله ثم والله، إن الذي يرعبهم أن يقوم هذا الإسلام فينا قيما صحيحا، والله نحاربهم. شوف يا إخواني ترون الطائرات، والله سوف ترون فضل الله عز وجل عنهم، لو رجعت إلى دنيا والله لجئنا بهم أصارى عندنا كما كان في الأول. ما هذا هو، ماذا كان العرب وماذا كانت فارس والروم، وهو رق لنفسه قال لأن كان محمد ما تحت قدمي هاتين، وفعلا شوف سرقة بن مالك وبلحق بالنبي والنبي في الغار، ولما أدرك النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ شوف ستلبس تجمن بحين مختفي في الغار، يحفر الخندق ومع ذلك يكبر، وأنه قد أضيء له ما كذا، يقول لأمته إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما شرق مغربا وكذا، هذا كله كان بالدين، هذا كله بالتوحيد، هذا كله بالسنة، دون ذلك ستعيش ذليلا مهانا. أحلى وأعلى أمنك أن تسلم بس، يا رب ما يجي الدمار علي، هذا هو. نعم.
قال ومكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لمن سواهم من الأمم حتى وقع فيهم ما وقع في بني إسرائيل من الخروج عن اتباع الأنبياء وترك سياساتهم والانماك في أهوائهم وشهواتهم، فجاء الخلل وسلط العدو وتشتت
لما تركوا دين الرسل. نعم. وتشتت الناس
وصارت الدول الإسلامية يسوسها في كثير من البلدان وفي كثير من البلاد وفي أوقات كثيرة من الملوك أهل النفاق والزندقة والكفر والإلحاد الذين لا يبالون بسياسات الأنبياء وما جاءوا به من عند الله، وربما قصدوا معاكستهم فذهب الملك بذلك وضاعت الأمانة وفشى الظلم والخيانة وصار بأسهم بينهم وسلط عليهم العدو وأخذ كثيرا من البلاد، ولم يقنع منهم إبليس عدو الله بهذا حتى أوقع كثيرا منهم في البدع والشرك وسعى في محو الإسلام بالكلية.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وكلما بعد عهد الناس بالعلم وأثار الرسالة ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم ولكن من رحمة
قاعدة كلما بعد عهد الناس بالعلم وأثار الرسالة ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم تمكن الشيطان من مراده من في أديانهم ونحلهم واعتقادهم، هذا معروف. كلما ابتعدنا عن الهدي زاد ماذا؟ زاد تمكن الشيطان منا، فإن الله لم يجعل الشيطان على الذين آمنوا سلطانا ولا سبيلا. نعم. ولكن قال من رحمة الله،
قال: ولكن من رحمة الله ومنته جعل في هذه الأمة بقية وطائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وكلما حصل لهذه الطائفة قوة وسلطان في جهة أو بلد حصل من الملك والعز والظهور لهم بقدر تمسكهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار لشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولطائفته وأنصاره من الملك والظهور والنصر بحسب نصيبهم وحظهم من متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه، فقهروا جمهور العرب من الشام إلى عمان ومن الحيرة إلى اليمن، وكلما كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعز وأظهر، وربما نال منهم العدو وحصل عليهم من المصائب ما تقتضيه الذنوب والمخالفة والخروج عن متابعة نبيهم، وما يعفو الله من ذلك أكثر وأعظم. والمقصود أن كل خير ونصر حصل
يعني حصل تمكن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود ودولة السعودية حصل لهم من التمكن والحمد لله نتيجة تمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ولله الحمد والمن. نعم.
المقصود أن كل خير ونصر حصل وعز وسرور اتصل فهو بسبب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره في الفروع والأصول. وقد من الله عليكم في هذه الأوقات بما لم يعطه سواكم في غالب البلاد والجهات من النعم الدينية والدنيوية والأمن في الأوطان، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بمعرفة الله ومحبته وطاعته وتعظيمه وتعظيم أصول الدين وتعظيم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي والتزامه والمحافظة على توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الفواحش الباطنة والظاهرة وسد الوسائل التي توقع في المحظور وتفضي إلى ارتكاب الآثام والشرور. ويجمع ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دعاء عظيم يا أخوان عليه الصلاة والسلام، دعاء عظيم سبحان الله. والله المسؤول أن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله. يا سلام يا الله، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله. هذا أعظم منا يمن الله بها العبد، أن يعرف الحق بدليله. كل مسألة ما الدليل؟ كل مسألة ما الدليل؟ وليس الدليل شيخا، الدليل دليل الشيخ الذي عليه إن كان حق. ما في شيخ دليل على الحق إلا النبي، ما بعد النبي كله يأخذ من قوله ورد، حتى الصديق. فليس الصديق في نفسه في ذاته دليلا، بحيث إذا ذهب إلى مذهب أو قال قولا كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يصبح هناك فرق بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كل يخذ من قوله ورد. وإن كان جملة ما قاله أبو بكر قبل ولم يرد، لكن تقعيد كل يأخذ من قوله ويرد. وهذه القاعدة تنزل على كل أحد من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الأم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ قوله كله ولا يرد. نناقش سبحان الله، ونجعلك ممن ها عرف الهدى بدليل. يا الله، في بنعمة أعظم من هذا أن تكون في التوحيد عرفت التوحيد بدليله، وعرفت الاتباع بدليله، وعرفت الحق بدليله، وكل مسألة عرفت في الحق بدليله، وأنت مثاب في كل مسألة حتى لو أخطأ، طالما أنك اتبعت دليلا تعتقد أنه هو الدليل الصحيح في مسائل الخلاف. ولهذا على الإنسان يا إخواني أنه ماذا؟ أن يسير السير السلفي الذي عليه سلفنا الصالح. فكل مسألة يطلبها دليلا. احنا من قبل صلاة العصر قلنا شوف الإمام اللي احنا مبهورون به، مبهورون به، مروجون إليه الليل والنهار، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نقول احنا نخالف الشيخ ابن عبد الوهاب في مسألة التوسل، كيف الشيخ وفي الباب أنه في الباب الذي تميز به، كيف الشيخ يترك حتى ولو سن إبرة في هذا الباب؟ ورد التوسل من المسائل التي يعني وقع فيها نزاع وخلاف واجتهاد، مع أننا نوقن ويوقن كل سلفي أن التوسل ذريعة للشرك. في خلاف يا أخوان؟ في خلاف يا أحمد؟ التوسل بذوات الصالحين ذريعة للشرك ولا لا؟ صح يا أمير؟ صح؟ صح يا أخواني؟ معروف، معروف، يعني هذا معروف. فلو لم يكن في سد هذا الباب إلا أن نسد ذرائع لكفى، لعدم ورود ولعدم ورود دليل. سبحان الله. وكنا احنا نريد يعني ما في احد مشايخنا علق على هذا الموضع يا اخواني عشان ننظر التعليق يعني في هذا، حتى جاءنا الاخوة بمقطع للشيخ العثيمين في التعليق. انا اقول لك سبحان الله يا اخواني، يعني احنا ما حبيتنا المشايخ والعلماء، لكن انت قد تبتلى، هتبتلى، ينظر بقى انطيع علمائنا ولا نطيع الحق. الشيخ العثيمين سئل نفس السؤال، أن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال كيت وكيت، وإحنا كان ودينا هذا السؤال يسأل نسبة لابن عبد الوهاب، إنما ممكن بعض الناس يقول لي في زي الشيخ الفوزان جاءه سؤال أن بعض الناس يعتبر المسألة مسألة خلافية فلا خلافية ولا، فالشيخ الفوزان أجاب العبرة ليس بأنها خلافية، العبرة بالدليل. كلام جيد في الجملة، لكن إحنا ودنا ماذا؟ ودنا أن نجد عالما سئل عن نفس كلام ابن عبد الوهاب. الشيخ هوت السائل بيقول في الأسبوع الماضي نشرت إحدى المجلات الإسلامية مقال لأحد كتابها جاء فيه تحت عنوان قضية التوسل، إنه بيقول وأما قضية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله، فقد ذكر الأستاذ البنا أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة، وأنه خلاف في كيفية الدعاء وليس مسائل عقيدة، وليس الإمام البنا هو أول من قال بذلك، بل قال به الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه، كما نقل في مجموع فتاويه حيث قال في المسألة العاشرة قول في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بنبي خاصة مع قوله منه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا وليس الكلام ما نحن فيه. فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلننكر على من فعله. ده كلام عبد الوهاب، فلننكر على من فعله، فقد تضمن كلام الشيخ أن التوسل بالصالحين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو موضع خلاف بين العلماء، وأنه هو صواب قول الجمهور أنه مكروه، وأن هذه مسألة مسائل الفقه، وهذا عين ما قرره البنا، فلا وجه للإنكار عليه، ولأن موضوع التوسل فقهي لا عقدي، تكلمت عنه جميع كتب المذاهب الفقهية على اختلاف أحكامها فيه، ودخل الموسوعة الفقهية باعتبار من المسائل الفروعية العملية التي تدخل في إطار البحث الفقهي. وهناك كثيرون من المستقلين عن المذاهب قالوا بجواز التوسل، منهم الشوكاني وهو سلفي معروف في كتاب تحفة الذاكرين شرح الحصن الحصين، وهناك غير من القدماء والمحدثين، ومنهم من أجاز التوسل بالنبي وحده ولم يجز التوسل بغير من الأنبياء والصالحين كما هو رأي الإمام عز الدين بن عبد السلام. آخر فقرة يا شيخ، والخلاف في المسألة ظاهر، يمكنك أن تراجع في بحث التوسل في الوسائل الفقهية الكويتية في الجزء 14، وبهذا اتضح لنا سلامة ما قاله الشيخ البنا بوجه العلم والتحقيق، وأنا شخصيا أميل إلى التوجه بعدم التوسل. ده اللي بيدافع عن البنا، بذات النبي والصالحين وتبنى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. فما تعليقك يا شيخ؟ يبقى نقل كامل كلام من؟ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فأجاب الشيخ: نعم، التوسل بالصالحين اللي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الفقهاء ظاهر التوسل بذواتهم والتوسل بدعائهم، وهذا الظاهر غير مراد، مرادهم بالتوسل بالصالحين أي بدعائهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا، هل يمكن أن يعدل عمر ومن معه من الصحابة عن التوسل بالرسول التوسل بالعباس؟ ما يمكن أبدا. ثم التوسل بذواتهم ما فائدته؟ ما هو السبب لإجابة الدعاء أو التوسل بجاههم؟ والتوسل أصله توصل، يعني أن نتخذ من هذا الذي نتوسلنا به ما يوصلنا إلى مقصودنا، وذات النبي أو جاه النبي ليس لنا فيه منفعة. فكل ما ورد من كلام العلماء المعروفين بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فمرادهم التوسل بالإيمان به أو التوسل بدعائه إن كان حيا، وكذلك التوسل بالصالحين يعني التوسل بدعائهم، هذا هو الصحيح. وسبحان الله، كيف يصر بعض الناس على أن يقول إن هذا جائز ويورد عليه هذه المشتبهات وعند توسل جائز؟ ما في إشكال، لماذا يعدل عنه؟ لولا أن أنا فتنة، لماذا لا يقول ربنا لماذا لا يقول ربنا إننا أمنا فاغفر لنا كما يقول المؤمنون؟ لكن بعض الناس مغرم بإثارة المسائل الخلافية. أما هل هو عقيدة أو حكم فرعي؟ فهذه مسألة الخلاف فيها لفظي، المهم أنه أنه هل يحلل أم لا، يعني هل يجوز أو ما يجوز، هذا هو. والذي نرى أنه لا يجوز أن نتوسل بالنبي يعني بذاته أو بجاهه، وإنما نتوسل بالإيمان به واتباعه. نعم، يبقى خرج الشيخ كلام ابن عبد الوهاب الظاهر الظاهر في التوسل في التوسل خرج على التوسل بالدعاء. طيب، وهل التوسل بالدعاء في خلاف أصلا؟ يعني هل التوسل بالدعاء وبمحبة الأنبياء وكذا وكذا، هل التوسل بهذا هل التوسل بهذا في خلاف؟ كلام ابن عبد الوهاب واضح. ابن عبد الوهاب يقول رحمة الله عليه، قال: قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي خاصة، مع قولهم إنه الاستغاثة بمخلوق، فالفرق زاد جدا وليس الكلام ما فيه. فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخص بالنبي وأكثر العلماء ينهى عن ذلك، هو هل هذه تكون في الدعاء؟ واضح الكلام، واضح الكلام. لكن حسن ظن الشيخ رحمة الله عليه بابن عبد الوهاب وعدم تصور الشيخ أن يكون ابن عبد الوهاب ممكن يقول مثل هذا جعله يتأول هذا التأويل، مع أن هذا مصادم لظاهر كلام ابن عبد الوهاب، مصادم. يعني شوف، إحنا الآن عندنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذكر خلافه، ثم أتى الشيخ العثيمين يسلك لابن عبد الوهاب أنه يقصد دعاء، والكلام ابن عبد الوهاب واضح في الرد على هذا، سبحان الله. فماذا نقول؟ نقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يشكر له حسن ظن بابن عبد الوهاب، يشكر له أنه بين الحق في المسألة، لكن تخريج كلام ابن عبد الوهاب غير صحيح. الشيخ خارج عن كلام ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب كلامه في التوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بدعاء ما في خلاف، حتى يقول جمهور العلماء يكرهه. هو جمهور العلماء هيكره التوسل بدعاء؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، هذا لا يمكن أن يكون. فهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا كلام خطأ، والمسألة ليست خلافية، حتى ولو وجدت في الكتب أنها خلافية، العبرة في الخلاف بالدليل، العبرة في الخلاف بالدليل، ليس بمن قال، قال أحمد، قال فلان، قال علان، قال عمر بن الخطاب، قال عبد الله بن عمر، قال ابن مسعود، قال أبو موسى الأشعري، أجل من أحمد. فلم يثبت خلافه في المسألة بقول عمر ولا ابن عمر، كيف يثبت خلاف في المسألة برواية عند أحمد؟ ما في خلاف لا في الحلف ولا في التوسل. كيف في خلاف في قول النبي من حلف بغيره فقد كفر وأشرك؟ كيف في خلاف في قول النبي من كان حلفا فليحلف بالله؟ كيف في خلاف في قول الصحابة للنبي إن كنا يا رسول الله فادعوا الله أن يسقينا؟ في خلاف فيه يا رسول الله هذا أنس أدعو له، وما كانوا يتوسلون إلى بدعاء صلى الله عليه وسلم الحي الذي هو موجود بين أظهرهم. فنقول أخطأ ابن عبد الوهاب، كان أقول أخطأ ابن عبد الوهاب، لكن كأن الشيخ ما وقف يعني عند حروف ابن عبد الوهاب بدقة، وإنما حسن الظن حمله على أن يقول قصد ابن عبد الوهاب، والعلماء إذ يقولون بالدعاء بالصالحين قصدهم بماذا؟ بتوسم الصالحين قصدهم بدعاء الصالحين. لا، هذا في كلام ابن عوام ليس كذلك، انما هذا التوسع ذو بالذوات. ولهذا نقول اخطا ابن عوام رحمه الله عليه، شيخ العثيمين رحمه الله عليه، تخريجه لكلام ابن عبد الوهاب ليس في محله، ليس بصحيح. إن هذا ليس بصحيح، ابن عبد الوهاب يقصد التوسل بالدعاء. والا هل التوسل، هل التوسل بدعاء؟ جمهور اهل العلم على خلاف ذلك. اذا سبحان الله، احنا قد نبتلى بكلام علماء هم الذين علمونا، ولو لهم لكنا كالبهاء. لولا ابن عبد الوهاب رحمه الله الذي نحب اكثر من ابائنا وامهاتنا، ولولا العثيمين، ولولا غيره من العلماء ما عرفنا شيء. لكن احنا ناخذ من كلامهم اصلا، تلك بضاعتهم ردت اليه. واضح الكلام، واضح كلام العثيمين انه في غير كلام ابن عبد الوهاب، واضح كلام ابن عبد الوهاب ايضا ان في غير المعتبر. فالمعتبر هو انه ليس في المساله خلاف، فالتوسل بدوات هذا محرم، ويكفي بتحريمه انه ذريعه الى الشرك، فهو المرقاه الى الشرك. فاليوم انت تدعو الله بالنبي، وغدا تدعو النبي، هذا هو الدرج اللي بعد ذلك، دعاء النبي. اليوم تدعو الله بالنبي، وغدا تدعو النبي، أليس كذلك يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى مرقاه للشرك الأكبر، فكيف يكون هذا جائزا وهو على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه كذا، ولا جاء في القرآن كذا. توسل بالعمل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، هذا هو الوارد. أما غير ذلك هذا لا يجوز. نعم نعم. جوابنا جماهير أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا ما يجوز، حرام. حرام ويعتبرون خلافا؟ ما يعتبرون خلافا، يقولون حرام، لا يعتبرون القول الآخر، ونحن مع هؤلاء ما يعتبرون خلافا. جماهير أهل العلم أنه حرام، صح ولا لا؟ صح. يبقى إذا لا يعتبرون خلافا، لا يعتبرون خلافا، يبقى المسألة أنه يعتبرون حرام، يبقى ما يجوزون. ليه؟ لأن هذا خلاف الدليل، ونحن معه. نعم نعم. لو اي حرام، قالوا حرام. حرام يعني اذا لا يكون هذا القول معتبرا عندك، لا يكون هذا القول. ليه؟ لان كما قلنا اعتبار القول يكون بامرين. الامر الاول قوه الدليل، دليل يحتمل بقوه. والقول الثاني انه يكون باعتبار الامه له من مسائل الخلاف، وانما هذه في النقل من مسائل التقليد ليس مسائل الخلاف. لما وجدت الرواية عن أحمد، أصحاب كثير من المذهب صار على هذه الرواية، صار على هذه الرواية، ومنهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لكن هذا تقليد، وإلا لو سأله. ولهذا ابن عبد الوهاب نفسه يرجح خلاف هذا. ليه؟ لأن ما في دليل. طب إذا ما في دليل، إذا ما في اعتبار الخلاف، إذا ما في دليل، إذا ليس هناك اعتبار للخلاف، ليس هناك اعتبار. لكن وجد من قال، وجد من قال، ودي مسألة بتتكرر معنا الحقيقة. إنما أما نأتي إلى مسائل الخلاف المعتبر والأدلة أخذ ورد وتحتمل وغير ذلك، هذا الذي ممكن أنا أقول فيها إيه؟ أنا أرجح أنها حرام، لكن لا يلغي هذا أن تكون مسألة خلافية. أنا ممكن أرجح أنها حرام ولا يلغي هذا أن تكون مسألة خلافية. ليه؟ لأن أنا ما أرجح به، إنما هو دليل خفي، والثاني له دليل. لكن هنا ما الدليل؟ توسل بالنبي ما الدليل؟ توسل بذوات الصالحين ما الدليل؟ ولهذا حتى المبيحون للتوسل يخالفون في من قصر على النبي وفي من عداه للصالحين. طب ما الدليل؟ ما الدليل؟ الصحابة أنفسهم عدلوا عن النبي إلى العباس، ولو كان التوسل بذوات جائزا لما عدا من النبي إلى العباس. إذا لم يكن على هذا الصحابة، ولا الصحابة اختلفوا هذه المسألة. طيب دليل إجماعهم أنهم عدلوا من النبي إلى العباس، فكل كلام يأتي بعد ذلك يخالف عن الصحابة مرفوع. ومعاوية توسل بالأسود بن يزيد، أو يزيد بن أسود توسل به بدعائه، يعني فإذا ده منهج الصحابة رضوان الله عليه، توسلوا وعدلوا إلى دعاء الرجل الصالح. فلو كان التوسل بالذوات جائزا والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا، على ما يعدلون من الأعلى إلى الأدنى، صحيح عبد الله ولا لا؟ ليه يعدلون من الأعلى والتوسل بذوات النبي الجائز إلى الأدنى؟ ليه؟ هذا من قلة الفقه، هذا يبقى عندهم قلة فقه، يبقى هذا قلة فقه، على ما يعدلون من الأعلى إلى الأدنى. يبقى إذا ما الصحابة كانوا على ماذا؟ الصحابة على التوسل بالدعاء في حياته كما في حديث أنس الصحيحين وغيره. طب اثنين بعد ما ماته عدلوا عن النبي العباس، عدلوا عن النبي إلى الأسود بن يزيد أو يزيد بن أسود، دليل على ماذا؟ أن جائز التوسل بالزوات. وعليه هذا منهج الصحابة ولا يعلم خلاف عند الصحابة رضوان الله عليه. جاء بعد ذلك من صعب الأمر وقال رواية عن أحمد، وإلا يوجد غير أحمد في الفقهاء الأربعة في الرواية هذه، يوجد غير أحمد. طبعا أبو حنيفة من أشد الناس في ذلك، ولا أعلم عن مالك والشافعي شيء من هذا، لما هي رواية اللي طار بها الناس. إنما دعك بقى من عز بن السلام وكذا، ده ليس يعتبر يعني في مثل هذا، لكن ككلام أي ما معتبرين هي الرواية عن أحمد، وانتشرت بقى واشتهرت لجلالة أحمد رحمة الله عليه. لكن الصحابة ما كانوا عادة. هذا إجماع الصحابة، هذا إجماع الصحابة، ما عدلوا عن النبي لغيره إلا لأنه لا يجوز، مش للأكمل، لأنه لو كان جائز لكان هذا الأكمل. الأكمل أن توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما توسلوا بغيره، فشيء ما كان عليه الصحابة إذن بدعة، ولهذا التوسل محرم، التوسل بدعة. اثنين، وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. نعم.
قوله تعالى: قال الرجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: معنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ولا يرتد على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضوا قدما لا يهابون.
الأرض المقدسة لا تخرج عن الشام، وما جاء أنها الطور، فكرت كان الطور هذا من الشام أصلا، يعني سينا دي أخواني والطور وكذا كان في القديم، هذا كان في حدود الشام. نعم.
قال: ولا يرتدون على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل، فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، فإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة. وعلى
طبعا كلام القيم فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. فلا الأخرى إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. كيف يا أخواني؟ يعني لما عنده توكل كامل وكذا يكون هذا انتفع عنه الإيمان أو الإسلام؟ ها؟ أصل التوكل، فنفرق بين أصل التوكل وكمال التوكل. أصل التوكل إذا انتفى انتفى الإيمان، فيكون صاحبه كافرا. وعليه ها قلنا به أن أعمال القلوب المراد بجنس أعمال القلوب جنس كل عمل بخلاف أعمال الجوارح، فمن لم يكن عنده جنس التوكل أو أصل التوكل وإن لم يكن عنده أصل الخوف، ما لم يكن عنده أصل الرجاء، ما لم يكن عنده أصل المحبة، كل هذا يكون كافرا، بخلاف عمل الجوارح. فإننا نقول أصل عمل الجوارح أي أنه يأتي بشيء من الواجبات الشرعية، إنما أعمال القلوب أصل كل عمل. يبقى ما الفرق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح؟ ها ها عادل، أصل كل عمل، مش أصل عمل القلوب بمعنى لو وجد عمل واحد يبقى تحقق أصل الإيمان، لا، لو وجد لابد أن يكون في كل عمل أعمال القلوب الأصل، لازم. نعم نعم هيجي لسه أنا بحث المسألة دي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلت: لكن التوكل على الله على غير الله قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور نحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الثاني التوكل في الأشياء الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما قرره شيخ الإسلام.
طيب، قال هنا: لكن توكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في أمور لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك إيه؟ أكبر. طيب، ما في إشكالية، يتوكل في أمور لا يقدر عليها إلا الله. طيب الثاني، التوكل في الأشياء الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه، لكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما قرر شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام: والوكالة الجائزة أن يوكل إنسانا في فعل يقدر عليه فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله، وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بشيئة الله، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. يعني يريد أن يقول إيه؟ التوكل على غير الله شرك أكبر وأصغر. أكبر أن توكلت على غير الله ها وفيما يقدر عليه الله، يبقى صرفت التوكل هذا إلى غير الله عز وجل، وهو عبادة قلبية. الثاني أن تتوكل على فلان تعتمد عليه ملتفتا بقلبك إليه، وإن كنت تعلم أن الله عز وجل هو الأمر بيده، فهذا لا ينبغي، وهذا من الشرك الأصغر، لا ينبغي التفت قلبي لغير الله. لكن أن توكل فلانا في مسألة وتعلم أن الله عز وجل لو شاء شيئا لكان، تتوكل على الله عز وجل ولكن باب أخذ الأسباب تأخذ بهذا، فهذا جائز ولا إشكال. يبقى بقى، هل نسمي هذا توكلا كما قاله بعض العلماء؟ بعض العلماء يقول هذا التوكل الجائز، فعندنا توكل شرك أكبر، توكل شرك أصغر، توكل جائز على قول علماء هؤلاء. فيقولون جائز بمعنى أنك توكل غيرك. طب هل هذا نسميه توكلا أو توكيلا؟ نسميه توكيلا، أنا وكلت فلانا ولست توكلت على فلان. ومن هنا التوكل عبادة قلبية لا تصرف لغير الله عز وجل، ولهذا لا يصلح في التوكل إلا هو عبادة قلبية أن تقول توكلت على الله ثم عليك. طيب مع ثم يا شيخ؟ أيوة نعم، ثم لا تجوز، ما شاء الله ثم شئت. نعم صحيح، لأن المشيئة ثابتة للعبد وثابتة للرب، فنحتاج إلى ترتيب المشيئتين. فإذا استعملنا ثم، إذا مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد، ما شاء الله ثم شئت. أما التوكل العبادة القلبية يفرد بها الله، توكل الحسب وكذا يفرد بها الله. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله، حسبنا الله ورسوله، لا حسبنا الله، طيب سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الاتيان. طيب إن إلى الله راغبون مش إلى رسوله. يبقى إذن العبادة هنا التوكل عبادة لا تكون إلا التوكل والحسب كذا، لا يكون إلا لله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب الذين إيه؟ آمن. يبقى الحسب والتوكل يكون لله عز وجل فقط. من هنا لا يصح أن أقول توكلت على ثم عليك. يبقى ما وجه المنع من ثم هنا؟ أن التوكل عبادة يختص بها الله عز وجل، توكل عبادة يختص بها الله، فلهذا لا يصلح فيها ثم، لأن المسألة هنا ليس المطلوب فيها الترتيب، المطلوب في المسألة مطلوب فيها هنا ترك التنديد مش الترتيب، نترك الند فنقول توكلت على الله. طب هنا بقى لما قال بعض العلماء قالوا يصح أن أقول توكلت على الله ثم عليك، قصدهم هنا بماذا؟ بالتوكل بقى الجائز اللي ما يسموه توكل، وفي النفس من ذلك شيء، ونقول اسمه توكيل. ولهذا قال شيخ الإسلام، طب شيخ الإسلام قال والوكالة الجائزة، أن يوكل الإنسان، ما قال والتوكل الجائز، قال الوكالة. فهناك فرق بين التوكل والتوكيد. طيب لكن شيخ احنا مرادنا، ما احنا قلنا بقى كثير من الأمور يا أخوانا انتبهوا، المراد والقصد معروف، لكن نريد اللفظ، خصوصا اللفظ في أزمنة عدم اللحظ والفهم مثل أزمنتنا الآن. ده انت عندك الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وطلعنا لها ألف مخرج، امال بقى ما جيب له عبارة فيها وفيها، هيقول بقى أنا من التوكل الجائز. طب التوكل هو عبادة قلبية لا يجوز منه ضرة لغير الله، هو العبادة القلبية. هنأتي بقى لتوكل بمعنى توكيل، من اللي يفهم هذه؟ يبقى امنع، امنع هذا، حتى لو جاز أن نستعمل التوكل بمعنى التوكيل يمنع لعدم الفهم، للمعروف التوكل عبادة، التوكل اعتماده على الله عز وجل مع أخذ الأسباب، ده توكل. فلما قلت توكلت على ثم عليك، قد يظن أنه تذهب شعبة من هذا التوكل والعبادة إلى غير الله عز وجل. حتى الذين قالوا التوكل بمعنى التوكيل ما قصد عبادة قلبية، إنما التوكيل في أي أمر اللي هو يساوي الوكالة، بين قوسين الوكالة، يبقى التوكل على الغير فيما يقدر عليه وكذا وكذا وما جائز، بين قوسين الوكالة، بين قوسين إيه؟ الوكالة. لا إحنا بد نمنع نسد الباب في الألفاظ دي، لابد. وإن قالها بعض علماء، أظن الشيخ ابن عثيمين يمكن جعلها في التقسيمات، الشيخ ابن باز شوف كده، نعم هات كلام ابن باز، كتب كلام ابن باز، هات كلام الشيخ صالح الشيخ في توجيه هذا كلامهم، توجيه كلام العلماء. ها الشيخ ابن باز قال، ها اقرأ يا أحمد، ها هات كلام ابن باز. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
سئل رحمه الله تعالى بعض الناس يردد عبارة إني متوكل على الله ثم عليك أن تنجز لي هذه المعاملة، ما رأيكم بهذه العبارة سماحة الشيخ؟ فأجاب لا بأس بثم، أما وعليك فلا يصح، لكن لو قال وكلتك أحسن من توكل،
يعني جعل الشيخ أنا من إيه؟ من التوسل في الألفاظ عادي، تقول توكلت على أو وكلت، يقول أحسن.
لأن أهل العلم يمنعون التوكل على المخلوق مطلقا، فيقول وكلتك على كذا أو أنت وكيلي أو اعتمدت على الله ثم عليك أو بالله ثم بك،
وده لفظ شرعي، الوكيل والوكالة. نعم.
أو بالله ثم بك إذا جاءت ثم زال المحظور، لكن ترك لفظ متوكل أحسن، وإلا فالمعنى صحيح، متوكل يعني أنت معتمدي في هذا الأمر، يعني أعتمد على الله ثم عليك بعد الله جل وعلا.
نعم ده كلام الشيخ، يعني يرى أن الأحسن عدم الاستعمال، الأحسن عدم الاستعمال. طيب الشيخ العثيمين أظن جعل من أقسام التوكل، نشوف كده في ثلاثة الأصول ذكرها في بعض المواضع. ها عندك
العثيمين؟ سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: البعض يقول توكلت على الله ثم على فلان أو اعتمدت
صالح الشيخ. نعم.
أو اعتمدت على الله ثم على فلان، ما الحكم في ذلك حيث سمعت بعض طلبة العلم المحققين يقولون أن ذلك لا يجوز، فالتوكل عبادة لا تصرف إلا لله وحده، وقاس ذلك على القول صليت لله ثم لفلان، فما رأي فضيلتكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: بينهما فرق كبير، التوكل والاعتماد، ولا أحد يشك أن الوكالة جائزة في الشرع، والنبي
صلى الله عليه وسلم التوكل وكالة صح. نعم وكالة ما في إشكالية. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم وكل، كان يوكل في قبض الزكاة وفي صرف الزكاة وفي البيع وفي الشراء، وكل مرة عروة بن الجعد رضي الله عنه، أعطاه دينارا وقال: خذ اشتري لنا أضحية، اشتري لنا أضحية، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه ولو كان ترابا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الوكالة جائزة بإجماع المسلمين، النصوص دلت عليها. فإذا قلت وكلت فلانا واعتمدت عليه في هذا الشيء فهذا لا بأس به وليس فيه.
فإذا قلت
وكلت فلانا واعتمدت عليه في هذا الشيء فلا بأس به.
وكلت فلان واعتمدت عليه ما في إشكال، وكلت مش توكلت، التوكل ولفظ شرع على فليتوكل، لكن في الكفالة في الوكالة، الوكالة معروف وكلت فلان وكله. نعم.
قال: فهذا لا بأس به ولا وليس فيه ولا تحريم.
طبعا اللي بيقول من العلماء أن لا بأس به هنا يقصد إيه؟ يقصد إيه؟ يقصد الوكالة، مش يقصد التوكل وعبادة، كله مجمع على هذا. زي مسألة احنا قلنا الحجرة في المسجد، القبر في المسجد، هم ما قصدهم ان حكم المسجد، لكن قصدهم ايه هندسيا بقى فين في المسجد، تنظر ايه زي العمود ده في المسجد مثلا وهكذا، هو قصدهم كده وليس في المسجد، يعني انه من المسجد، من المسجد، لا ليس قصدهم انه من المسجد، حجرة من المسجد وانما في المسجد، يبقى في المسجد بنيان لكنها ليست من المسجد حكما، هو ده قصدهم. لكن كما قلنا لماذا بقى احنا نجلس نضع اللفظة اللي نقعد نبرر ونعلل؟ نفس المسألة هنا، التوكل هنا قصدهم التوكيل اللي هو ليس ايه له علاقة بعبودية القلب. طيب بس هذا بيشترك مع التوكل الذي هو عبودية القلب، فنريد اذا ان نفرق بين التوكل الذي هو عبودية القلب وبين التوكيل الذي هو فعل الجوارح الجائز، فنستعمل لهذا التوكل ولهذا التوكيل. نعم.
قال: أما التفويض المطلق فهذا لا يكون إلا لله، التفويض لا يكون إلا لله عز وجل، لا يمكن الإنسان أن يعتمد على غيره اعتمادا تاما أبدا. ثم القسم الأول الذي هو الوكالة المعروفة لا يمكن أن تكون إلا فيما يقدر على ذلك، أوكل فلان يشتري سيارة ما في مانع، أعتمد عليه أن يشتري ما في مانع، لكن توكلت على ميت أو اعتمدت على ميت هذا لا يجوز، هذا شرك. وأما توكلت على الله ثم عليك فلا شك أن هذا لا ينبغي، لأنه خلط التوكل التعبدي بالتوكل الاعتمادي.
قال
وأما توكلت على الله ثم عليك فلا شك أن هذا لا ينبغي، لأنه خلط التوكل التعبدي بالتوكل الاعتمادي، والتوكل التعبدي لا يكون إلا لمن إلا لله عز وجل. فبدل أن يكون توكلت على الله ثم عليك أن يقول وكلتك بكذا وكذا. نعم
سبحان الله. شوف يعني ملحظ الشيخ هنا، يعني قال لاحظوا عجيب الشيخ العثيمين سبحان الله، يعني رجل المعي سبحان الله، يعني بيقول ايه وهننتقده ايضا بس نقول سبحان المعي، يعني اوجد فرقا من ايه، انا اقول فلان توكلت عليك في شراء السيارة او كذا، بمعنى الوكالة ده جائز ما في مشكلة، ويقول الشيخ هذا ما معنى التوكيل ولا اشكال في ذلك. طيب لكن بناء على هذا المفترض لما يقول الشخص توكلت ثم عليك ويقصد التوكيل هنا ان يبقى جائز. فعليك دي يبقى ايه؟ جائز ان ويقصد الامر المعروف في وكالة شيء. بس بيقول يعني توكلت ايه؟ يعني تمتع الله، توكلت على الله وهو الذي بيدي مقاليد كل شيء، ثم عليك ان تشتري السيارة. تم المانع؟ الشيخ قال لا، ده هو هنا خلط توكلا اعتقاديا بتوكل ايه؟ بتوكل عادي في وكالة سيارة، وده لا ينبغي. ليه؟ هيحدث خلط الان. فقد يفهم توكلت على الله ثم عليه لما كان الاول التوكل القلب الاعتقادي، ان يكون الثاني هذا قلب اعتقادي وده ممنوع. لا، قل وكلتك في كذا او توكلت عليك في كذا، لكن ما تقول توكلت على الله ثم عليك، حتى لا تخلط بين توكلين، توكل هو عباده وتوكل هو جائز. طب وما المانع طالما انه جائز؟ طب وما المانع طالما انه جائز اصلا؟ مثل ما اقول شاء الله وله معنى، ثم شئت وله معنى. طب انا خلطت بين مشيئه عند العبد معلومه، وبين مشيئه عند الرب سبحانه وتعالى هي ارادته ومشيئته وكذا وكذا. لكن حينما نقول، نرجع الى الاصل بقى، نقول التوكل مصطلحا وتعريفا وتقريرا، ان التوكل عباده قلبيه ومعنى الاعتماد على الله عز وجل ثم الاخذ بالاسباب، ده توكل على الله عز وجل. وهذا يفرض الله به، ولم يرد ان التوكل وعبادة قلبية يكون لغيره فيها شيء. لهذا قل توكلت على الله وحده. طيب ناتي للتوكيل، قل وكلت. طيب توكلت نريدها من الفاظ العلماء والفاظ الشرع، انه يطلق التوكل على التوكيل. هل هو هذا من الفاظ الشرع والفاظ اللغة؟ طيب لو من الفاظ اللغة، لو من الفاظ اللغة نقول نمنعها سدا للذرائع. ليه؟ لأن التوكل لما كان عبادة قلبية اختص الله بها، قد يظن أنني توكلت عليك في شيء سيارة أنها العبادة القلبية، أنني اعتمدت عليك بقلبي، وهذا ممنوع. لذا لابد من فك هنا الممنوع من الجائز، لابد من فك هذا. لأن ممكن أقول توكلت عليك في شيء سيارة وأنا قلبي معتمد على هذا، يبقى نقول بقى توكلت عليك بإجراء سيارة بمعنى أنني وكلتك، وأما اعتماد قلبي على الله. يبقى نحتاج الصفحة بتاعت امبارح دي نشرحها احنا بقى. لا، يبقى نحتاج الصفحة دي، انما انا اقول طيب وكلتك، ودي موجود عندك في كتب الفقه باب الوكالة، الوكيل والموكل وهكذا، دي عبارات العلماء في هذا. ما استعملوا ماذا؟ ما استعملوا التوكل. فالتوكل والتوكيل، التوكيل شيء والتوكل شيء والتواكل شيء. فالتوكل اعتماد القلب على الله عز وجل مع اخذ الاسباب، تواكل اعتماد على الله مع ترك الاسباب، توكيل اذن للغير بالتصرف وهو عقد جائز. يبقى عندي توكل وعندي تواكل وعندي توكيل، استعمل هذه الالفاظ. لكن استعمل لفظ التوكل وعباده في الاذن بالتصرف، يبقى محتاج افصل، محتاج اقول له خلي بالك توكلت عليك، ومعنى توكلت عليك يعني لما احتاج عليك في القلب ده لله، توكلت عليك يعني بمعنى وكلتك. يبقى احنا محتاجين ما اجيب صبوره نشرحها للناس. طيب انا اقول خلاص انا توكلت عليك او وكلتك. فالشيخ منع من توكلت على الله ثم عليك. الشيخ ابن باز ما منعش، بس لا الاحسن، بس منع من قبيل احسن، لكن قال توكلت ثم عليك ويقصد الوكاله. ها هات كلام ابن باز ثاني. فلاقيش ليه؟ هو ده مقتضى، طالما انه في النوع الجائز خلاص، ايه المشكله في ثم؟ يبقى اعتمدت على الله واعتمدت على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، يبقى توكل على الله اعتماد قلبي، وعلى المخلوق فيما يقدر عليه ليس اعتمادا قلبي، يبقى لا اشكال. الشيخ ابن باز يقول هذا، لكن يقول الشيخ ابن باز الايه؟ الاولى، الاحسن. الاحسن انك ما تقول هذا، الاحسن. ها يقول لا خلاص الجواب. لا باس بثم، توكلت عليه ثم عليك، لا باس. الشيخ ابن باز ابن عثيمين يمنع. الشيخ ابن عثيمين يمنع. يمنع ليه؟ هتخلط الان بين جائز وغير جائز، بين توكل على الله وده عبادة قلبية، وبين توكيل ليس له علاقة بالعبادة القلبية. لهذا نقول التوكل عبادة قلبية يفرض الله عز وجل بها. لهذا قل توكلت على الله وحده، فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا هو. نعم شيخ صالح.
سئل رحمه الله تعالى، سئل حافظ الله تعالى، هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ فأجاب أن هذا لا يصح، لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب. وما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب. إذا بذل السبب فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله مجموعها التوكل. ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد. ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة، فقال لا تصح، لأن التوكل عمل القلب، لا يقبل أن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليك. إنما
ولاحظ الذين قالوا لا بأس أنهم لا يريدون أن هذا ينقسم، لا يريدون أن هذا ينقسم، زي ما قلنا كده. الذي قال الحجرة في المسجد لا يقصد أن لها حكم المسجد، دي مسألة لفظية، لكن لا يقصد أن لها حكم المسجد. فالمجمعون مجمع ذلك. كذلك هنا الذي قال ثم عليك لا يقصد التوكل هو عبادة قلبية، لا، ما يقصد هذا، ده لا ينقسم عنده. التوكل وعبادة قلبية لا ينقسم عند أحد ولا يستعمل فيه ثم عند أحد. تبقى مسألة بقى لفظية، هل أقولها وأنا أقصد بها التوكيل؟
قال إنما الذي يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر. بعض أهل العلم في وقتنا قالوا إن هذه العبارة لبأس بها، توكلت على الله ثم عليك، ولا
ما قال ابن باز بن عثيمين، نعم،
ولا ينظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، إنما ينظر فيها إلى أن العامة حينما تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد مثل معنى اعتمدت عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك. فسهلوا فيها
باعتبار يعني مثلا عمرك إيه؟ مثلا توكلت عليك وكذا ثم توكلت على ثم عليك، وهذا أنهم يقصدون الوكالة. فلهذا لما استعمل العوام سهلوه، يقول كده الشيخ
قال فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها، وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله، لا يصح إلا لله. لكن مع ذلك فالأولى المنع، لأن هذا الباب ينبغي أن يسد، ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العوام، فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بهذا كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو بعض الأولياء أو نحو ذلك، يقولون لا نقصد حقيقة الحلف. ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد، وربما ما يكون قد يخدشه أو يضعفه، ينبغي وصد الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له.
صحيح على العلماء أن يحملوا الناس على الكمال، لكن يفتون في ألفاظ الناس، ولا يأخذون ألفاظ الناس فيها تجاوز فيجعلها أصلا، لا، يفتون بالكمال، يفتون بما يوافق النصوص. طيب إذا سئلوا بقى عن ألفاظ، ممكن يقول ما قصدك بهذا؟ طيب قصدي حسن. القصد الحسن هذا مقبول، لكن استعمل القصد الحسن اللفظ الحسن، نقول له كده، استعمل اللفظ الحسن اللفظ الايه القصد الحسن اللفظ الحسن. فالقصد شيء واللفظ شيء، قصد الحسن يختار له اللفظ الحسن الواضح. فإذا نظرنا إلى نصوص الشارع وجدنا أن التوكل في سائر النصوص عبادة قلبية هي الله عز وجل، خلاص يبقى لا نقول فيها ثم، وأن الله يختص بها. الكل مجمع، حتى من جوز اللفظة دي مجمع أن التوكل هو عبادة قلبية، هذا يختص الله عز وجل به. طيب والتوكيل معروف كما جاء في لسان الشارع ولسان الفقهاء أن التوكيل هو الإذن الغير بالتصرف، توكيل غير بالإذن بالتصرف أو كذا وكذا في حدود معينة، هذا معروف. يبقى نبقى هذا على ما هو عليه ونبقى هذا على ما هو عليه، ولا نأتي التوكل نجعله توكيلا في اللفظ بل نمعمده. نعم
نعم. موضع آخر
قال ايه شيخ فوزان؟ ها قال ايه؟
موضع اخر
الشيخ
صالح.
ايه؟ قال ايه؟
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في موضع آخر: والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان. الحالة الأولى أن يكون شركا أكبر، هو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له أو في تحصيل وظيفة له، يتوكل عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء. وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى وعلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء. فهذه عبادة صرفت لغير الله جل وعلا، وهو شرك أكبر بالله جل وعلا، مناف لأصل التوحيد. والنوع الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه، يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. ولذا
قال النوع الثاني،
قال النوع الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه، يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. ولذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك أصغر، والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق هذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهون إلى الأولياء والموتى، وهذا شرك مخرج من الملة. وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا، لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر، والمخلوق ليس بيده الأمر، التجاء القلب وطمع القلب ورغب القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك من يملكه وهو الله جل وعلا. وأما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا، وإنما هو سبب، فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه، لأن التوكل عمل القلب، وإنما جعله سببا بأن يجعله شفيعا، يجعله الواسطة ونحو ذلك، فهذا لا يعني أنه متوكل عليه، فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه، ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلا، فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق لما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك.
نعم. ذكر ايه؟ اي تقسيمين؟ لا خلاص دي معروفة، لكن ذكر التوكيل. توكيل لا، يقول توكلت. ها طيب، يبقى فين جوازه بقى؟ ده هو بيمنع. ما بيمنع؟ ها يقول الصحابة توكلوا ايه؟ هذه قلة أدب، قلة أدب مع الأنبياء والصحابة. لما بيجمع التجميع ديت يقول الصحابة توكلوا على كثرتهم، الصحابة توكلوا على كثرة في حنين فخذلوا كمان، خذلوا يعني خذلهم الله، مش حتى هزموا، خذلوا. ويوسف توكل على غيره فسجن، لما قالت كن عند ربك يعني، فطال أمده في السجن أو شيء من هذا. والحسين توكل على أهل العراق فقتل. هذا سوء أدب اللي بيجمع بين هذا وذاك ويتم كل هذا، هذا سوء أدب. فإن هؤلاء جميعا متوكلون على الله سبحانه وتعالى، متوكلون على الله عز وجل ولم يتوكلوا على غيره سبحانه وتعالى. لكن في حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ومحنين إذا عجبتكم كثرتكم لم يكن هذا خلق كل الصحابة بل ربما جاء في التفاسير أن هذا قول بعضه قول البعض. ولما قال لنغلب ابن قلة ظنا إلى سبب مادي نظر لسبب مادي يعني إحنا اليوم كثرة وكذا ولنغلب من كثرة وكذا فجاء الاعتاب بناء على هذا. لكن هل انتفى التوكل عنده في هذه؟ هل أنه اعتمد على الكثرة دون أن يكون لله عز وجل إرادة ونصرة وتوفيق وسداد وكذا؟ لا، لكن الله عز وجل يربي أولياءه. فإذا قال بعضه مثل أحد الذي خالف الصحابة إنما خالف أفراد قلائل على الجبل، لكن الله عز وجل يربي الأمة في مخالفة هؤلاء، يربي الأمة في مخالفة هؤلاء. فهذا الذي قاله في حنين ما قاله ماذا؟ لما قاله بعضهم في حنين. طيب ولما قاله لما وجد الكثرة وكذا فعبر عن هذا السبب المادي بهذا الأمر، لكن هل في ذلك نفي للتوكل على الله عز وجل؟ القائل أنه بدل ما يقول أعجبتكم كل ما قال القرآن قل أعجبتهم كثرتهم، ما تنفي التوكل عن الذي قال هذا وتقول توكل على العدد يعني ونفى التوكل على الله. وما هو التوكل على العدد؟ اللي هو العبادة القلبية ولا ماذا؟ هيقول أنا قصد. يبقى هذا التعبير الذي يقوله الواحد في سوء أدب مع الصحابة رضوان الله عليه، لكن عبر بما عبر القرآن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم الله شيئا. إنما نقول توكل على الكثرة ولم يتوكل على الله أو توكل على الكثرة فخذ، هذا فيه طعن في الصحابة وسوء أدب مع الصحابة. ويوسف توكل على غير الله لما يقول اذكرني عند ربك، سبب مادي موجود. والحسين توكل على أهل العراق، الحسين توكل على أهل العراق، ما الذي فعله الحسين؟ راسلوه وأراد أن يذهب إليهم لتكون له ولاية، إيه الإشكالية في هذا يعني؟ أما أن ترجم لها بالتوكل على هؤلاء يعني معناه نفي التوكل على الله، هذا فيه سوء ظن بالأنبياء وبالصحابة رضوان الله عليهم. لكن نعبر عما جاء به القرآن، نقول في حنين أعجبتكم كثرتكم يعني البعض، وليس أبو بكر والذي عبده كثرة يعني عمر عثمان علي طلحة زبير، وكان في قول يقول في أبو بكر لكن هذا إسناده لا أظنه يصح، لكن البعض. كذلك في أحد وما قاله يوسف اذكرني عند ربك، لأنه خارج من السجن اذكرني عند ربك، فأنسى الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وكذلك ما حصل من الحسين فهو أمر ظاهري معتاد، أمر ظاهري معتاد، نعم يعني من باب ماذا؟ إسناد الأمر إلى الشيء الظاهر الموجود. ولكن الله عز وجل رب الصحابة رضوان الله عليهم في صورة هذا الذي قال هذا الكلام، كما رب الصحابة في أحد في صورة الذي خالف. نعم خلاص يكفي بقى خلاص.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة.
يعني هل الله عز وجل في القرآن خزلهم الله لما اعتمدوا على الكفرة خزلهم الله؟ يعني كيف التوسع في هذه العبارات؟ الله خذل الصحابة رضوان الله عليهم، خذل الصحابة؟ هل قال الله ذلك؟ الله قال فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل الجزء لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال في أحد أيضا تنزلت بأمري من بعد ما أرخم وعصيتم
قال لقد نصركم استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما رغم تحبون إلى أن قال ثم ها في آخر الآية عصيكم ما رغم تحبون منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة ثم صرفكم ليبتليكم ولقد عافى عنكم والله ذو الفضل العظيم فالله ربه والله عز وجل أكرم هذا هو أنا قل هذا الكلام لكن توكلوا على غيظ فخذلهم الله توكلوا على كثرتهم فخذلهم الله الله ما يأخذ للصحابة رضوان الله عليه لكن يربي الصحابة بل إن ابن القيم في أحد يقول وكانت هذه الهزيمة التي حصلت في أحد نظير النصر يعني حصل بها من الفائدة والمقصد ما كان نظير النصر بل أعظم من النصر هذا كلام ابن القيم نصر في زاد المعاد يعني جعل هذه الهزيمة من تربية الله لأوليائه حتى إنها كانت كالنصر أو ربما كانت أفضل من النصر هذه عبارة ابن القيم فلابد أن نتكلم بأدب مع أكابر الأمة صحابة مخذولون صحابة لا يخذلون أبدا نعم مثل ما قال أبو الحسن في يوم حنين غوغائية غوغائية طب ماذا قال رسلان عندكم في أهل حنين عندكم كلام أيضا في أهل حنين يبدو أهل حنين ديت يعني حفرة يعني أبو الحسن يقول الغوغائية اللي هم فروا في أول معركة الغوغائية أو الغثائية الغثائية غثائية اللي فرضوا الغثائية والصحابة فيهم غثائية الصحابة ما فيها غثائية فقال عندك آت الكلام في كلام لهذا اسمه رسلان في حنين أيضا آل حنين ماذا قال ابن القيم في أحد مر معنا من قريب مر معنا من قريب
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها أنه يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا فاقتضت حكمته أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقين رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبئاتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف المؤمنين أن لهم عدوا في نفس دارهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين
يعني عبارة واحدة يا أحمد احنا نقرأ المبحث كامل عبارة واحدة أشار إن هذه كالنصر تماما قرأناها من قريب موجودة هذا في مغازي ومقاصد غزوة أحد فكانت هذه مثل هذه كالنصر تماما فإن الله عز وجل رباهم بهذا كما رباهم بالنصر نعم ايه أي نعم أيضا في عبارة أخرى
قال إنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجب منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار
قال أعد
قال ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار
نعم هذا كله حول المعنى هذا لكن في أيضا معنى واضح.
ذكر الآيات فيها وقال قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
نعم نفس المقصد لكن في عبارات أخرى. نعم نعم أي في الموضوع ولا برا الموضوع؟ أي يلا يا يلا يا انت يلا حبيب.
قال رحمه الله تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
من اللي قال الحديث في شبتم دي؟ سبحان الله نور لفظة سبحان الله يعني نور معناها كيف والله ذكرها يعني ايه يعني نحسف من القرآن عشان لا تقع في قلوب عوام؟ ما لا ما تقصد ايه؟ طب خلاص كلام الله مل اللفظة في القرآن ما لا تعلق عليه، لكن انت اشرح العوام عايز تشرح عوام معنى الفشل اشرح له معنى الفشل، لكن نحذفها من القرآن انت عايز بقى عايز تقرأها وانت بتقرأ الآية فسر العوام فسر العوام معناها فشلتم هنا ماذا معنى ما معناها هنا تفسر المعنى هذا تفسره بخلاف كلام المخلوق. يعني لو قالها عالم ممكن نترك هذه أولى، لو قالها عالم لو قالها الله نفسر ما قاله الله، لو قالها عالم نقول تركوا أولى زي التوكل كده والتوكيل وكذا نترك هذا. طب لو هي كانت من قول الله نفسر نقول ما قاله الله وما قاله رسوله، لأن لا يمكن أن يكون ما قاله الله وما قاله رسوله في مضرة، لكن نفسر ما قاله الله وما قاله رسوله نفسر. نعم يعني في ذي قاعدة يا أحمد، قال الله قال الرسول ما تقول نترك لكن نفسر، دي واحد. اثنان نتخير من قال الله قال الرسول ما يناسب الناس، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال، فننتقي مما قاله الله ومما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إنك لست محدثا قوم الحديث لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة حدثوا الناس بما يعرفون، فأختاروا من النصوص وأختاروا من كلام الله ورسوله ما يكون واضح الدلالة عند المخاطب. نعم أين بعتها؟ ابعت ابعت. نعم ها اكمل
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله
اقرا هذا كلام رسلان يوم في يوم حنين.
قال رسلان فدخل شيء من الاعجاب والعجب بعض القلوب، والعجب اذا شاب القلب اثر
العجب بعض
فدخل شيء من الاعجاب والعجب بعض القلوب، والعجب اذا شاب القلب اثر بعض تاثير على سلامه المعتقد
كما دخل في المعتقد كمان. يعني دخل شيء من العجب وكذا في القلوب يوم حنين. طب والعجب اذا دخل في القلوب
والعجب اذا شاب القلب اثر بعض تاثير على سلامه المعتقد
تمام. ها يبقى اذا هذا حتى على لانه اكيد اثر على سلامه المعتقد لدى من دخل في قلبه العجب يعني معتقد الصحابه رضوان الله عليه. اذا قال من حيث هو انا لا اريد الصحابه كلامه في الصحابه تشرح الموضع في قصه حنين. نعم نقيم ايه ها
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها ان الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر فيقال بدر وحنين، وإن كان بينهما سبع سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزوتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالأول خوفتهم وكسرت من حدتهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوا من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عين جبرهم وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله.
ما
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن رسله جميع هي عبادته وحده لا شريك له، والإيمان به وبرسله، والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة من البر والعفة والأمانة، وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
يريده الشيخ بهذا أن يرد على مين؟ يقول: وسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له. يريد أن يرد على من؟ على من اتخذ الأموات وسيلة. يقول: أنا أتخذهم وسيلة إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نقول: الوسيلة في لسان الشارع ما هي إلا الوصيلة. وسيلة سين بمعنى وصيلة صاد، التي توصل إلى مرضاة الله عز وجل، ولما يكون ذلك باتباع شرع ده الوصيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بعبادة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنتم جعلتم وسيلة إلى الله هي وسيلة إلى عذاب الله، ألا وهي الاستشفاع بالأموات واتخاذ الأنداد معبودات مع الله عز وجل، وتقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفة. هذه وسيلة إلى عذاب الله، وليست وسيلة إلى مرضات الله. الوسيلة إلى مرضات الله عز وجل بما شرع الله. فالوسيلة في القرآن والسنة مستعملة في الطاعة، فيما يوصل إلى مرضات الله عز وجل، هي عبادته وحده لا شريك له، والإيمان به وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاه. نعم.
قال: وابتغاؤها بالقيام بما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد القسط، والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد، وهو أي الشرك حقيقة التوسل الذي قصده المشركون. قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا قد يسمى توسلا، فإن لفظ التوسل صار مشتركا فيطلق.
هذه الفائدة المهمة جدا، لفظ التوسل صارت مشتركا
فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات. والمراد بالآية الأول عند أهل العلم والمفسرين.
انتبهتم إخواني، صار لفظ التوسل من الأفصار الفاضل المشترك، فتوسل هو شرك، وتوسل هو محرم، وتوسل هو عباد. تبول هذه الفائدة. هذا الكلام من الأئمة هنا كلام عظيم يا إخواني، بارك الفوائد. سبحان الله، العلم نور. التوسل من الألفاظ المشترك، فهناك توسل يخرج من ملة الإسلام وهو الشرك، فقد عبدوا غير الله مسمين ذلك توسلا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتوسل ومحرم، وتوسل بذوات الأنبياء والصالحين. وتوسل هو عبادة، وهو التوصل إلى الله عز وجل بما يحب. توسلت إلى الله بصلاتي، توسلت إلى الله بصيامي وزكاتي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب كيف ابتغي الوسيلة؟ ما الوسيلة؟ الوسيلة هي ما يحب ويرضى، وأعلى ذلك التوحيد. يبقى أنا أفهم الوسيلة يعني إلى الله. من سلك طريقا تمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وسيلة إلى الجنة، طلب العلم وسيلة إلى الجنة. من هنا كما قلت لكم عباد القبور اليوم يسمون ما يفعل عند القبور إيه؟ توسلا، من باب أن يغيروا الاسم. ليه؟ حتى يدخلوا في حيز الجائز أو المختلف فيه، ويخرجوا من حيز الشرك أو المحرم. ولهذا دائما ينتقدون السلفيين في إيه؟ أنهم يجعلون التوسل شركا، يجعلون التوسل شركا. يقول كذا التوسل يجعلون شركا، احنا عندنا التوسل فرضا يكون شركا، وهو توسل المشركين ما نعبدهم الا يقربون الله يزوله، وتارة يكون محرما وهو التوسل بالذوات، وتارة يكون مشروعا وهو ان يتوسل الى الله بما شرع الله. نعم.
قال: واما التوسل بذوات الانبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفارهم فهذا لم يشرع ولا اصل له، فان التوسل بالانبياء مع عصاتهم.
والامام محمد بن عبد الوهاب يعتبر مساله خلافيه. نعم.
قال: فإن التوسل بالأنبياء مع عصمتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق. وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله: وانذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا.
يعني لو كان أحد ينتفع بنسبه وينتفع بالقرابة ينتفع بكذا، لكان امرأة نوح تنتفع بنوح، ولكن امرأة لوط تنتفع بلوط، لكن ما نفع. وقيل دخول النار مع الداخلين، ولهذا قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم.
قال: وأكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنهم وسيلة له وشفعاء، فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه، وإن سمي توسلا.
نعم. اقرأ.
قال: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التوسل قد يراد به التوسل إلى الله تعالى بطاعته، وهذا مشروع دائما بل واجب وفرض.
يعني على إيه؟ قد يراد به التوسل الله بطاعته، وهذا مشروع دائما بل واجب وفرض. التوسل الله بطاعته التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، طاعته الواجبة وطاعته المستحبة، طاعته لكذا، بطاعته بما أمر. يبقى أنت تتوصل إلى الله بطاعة الله. طاعة الله دي ليه تبقى إيه؟ القيام بها واجب وفرض. هو قصده كده؟ لا، هو مش قصده كده. قصده التوصل إلى الله بطاعته. يقول أن التوسل قد يراد به التوسل إلى الله تعالى بطاعته، وهذا مشروع دائما بل واجب وفرض. اللي أنت تتوصل إلى الله بطاعة الله، مش في الدعاء تتوسل بالطاعة، في الدعاء تتوسل بطاعته وتقول: اللهم بطاعتي لك وكذا. هذا إيه؟ هذا مستحب إن تركت فلا شيء عليك. طيب أما أنك تتوصل بالوسيلة هنا أعم، وهو الطريق إلى الله، الطريق إلى الله. فتوسل الله عز وجل بطاعته يعني تتوصل إلى الله عز وجل بطاعته، لأن التوسل توصل في اللغة إليه؟ أنا من أقول لك، ذكر شيخ سبحانه أن التوسل قد يراد به التوسل إلى الله بطاعته، وهذا مشروع دائما دائما بل واجب وفرض. يعني التواصل بالطاعة وده مشروع دائما. يعني ايه؟ لان دائما انت مطالب بالعبادة. العبادة بقى اللي هي ايه؟ اللي هي فرض عليك واجبة عليك، مش الدعاء. لا، يقصد هنا زي ما احنا كده بنقول مثل ما قال فوق، شوف انتبه، بيقول واما التوسل بذات الى اخره، ثم قال هذا من الفاظ المشترك. فيطلق شرعا على ما يقرب الى الله من اعمال الصلاح التي تحبها الله ورضاه، ويطلق كده، دي اللي هو يقصده شيخ سامي يقصده، اللي هو فيطلق شرعا على التوسل يطلق شرعا على ما يقرب الى الله من اعمال الصلاح. ده اللي بيقصده شيخ سامي، انه مشروع دائما بل واجب وفرض، اللي هو مش الدعاء، مش حال الدعاء، لا، انما توسل مفاضل مشترك بمعنى يطلق شرعا على ما يقرب الى الله من الاعمال الصالحه التي يحبها ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم وصلاتهم وكذا، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه الى الصالحين. يبقى منه الشركي ومنه المحرم ومنه الايه؟ المشروع. فكلام شيخ اسام هنا ان التوسل قد يراد به توسل الى الله بطاعته، وهذا مشروع من الواجب، اللي هو ايه؟ اللي هو التوصل الى الله بطاعته، وليس التوسل في حال الدعاء. مسألة التوسل بالعمل صالح الدعاء مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى اللي احنا بنسميها ايه؟ ها، اللي هو بتسميه أقسام التوسل في الدعاء. تتوسل بدعاء الرجل الصالح، تتوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، تتوسل بعمل صالح وهكذا. لكن هنا مراد التوسل بمعنى العام، اللي هو ايه؟ اللي هو التوصل إلى الله عز وجل بما يحب ويرضى. نعم. ده كلام مين في الفروع ده؟ بيقول ايه يعني؟ لا، اقرا ذكر احمد بن سكه. طب ما هذا التوسل بإيه؟ بعمل صالح. لا، ما المبطور يجيب الدليل، اللي يقول ده مبطور يجيب الدليل. ايوه، شيخونا بقى ابن تيميه عامل ايه؟ ذكر الخلاف. ها؟ ذكر الخلاف. ما هو جعلك اليمين به يعني ايه؟ ورد فيها روايه. ابن تيميه يقول ورد عن احمد روايه، في موضع اخر ورد عن احمد روايه. طيب، يبقى هو جعل في مساله اليمين، يبقى الخلاف فيها يعني كمساله اليمين. اكمل كده واجعلها شيخنا. لا لا، في كلام شيخ اسلام ثاني معروف، كلام شيخ اسلام في التوسل والوسيله وغيره مشهور، بينقل عن احمد رحمه الله عليه خلاف في الدعاء، روايه في الدعاء وبالتالي توسل قياسا عليه. ايوه، مع ان كلام احمد في المنسك ليس بصريح، كلام احمد يقول توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب التوسل بالنبي يحتمل بذاته، ويحتمل بماذا؟ ويحتمل بتوسل بالنبي بدعائه، او تتوسل انت اليوم بالنبي يعني بمحبتك له واتباعه. طيب، فعلما حملت على التوسل بالذات، ولهذا احنا نقول لم يرد لفظه عن احمد في مساله الحلف والتوسل صريحه في التوسل بالذات والحلف بالذات. انتم معكم الاجهزه، وخذوا اليوم خذوا لكم فرصه بحسب، نريد حلفا في لفظه احمد، حلفا بالذات بالنبي، وحلفا وتوسلا بالذات، نريد هذا، نريد هذا. لا يوجد. لكن نعم هذا موجود، شيخ الإسلام نسب هذا، لكن لما رجعنا لرواية أبي طالب عن أحمد ما وجدناها في ذاته، لكن وجدنا في حق. نعم، مين؟ ما أدري. ما هي نفس اللفظة، هي ما فيش مشكلة. ما في من سجل التوسل بالنبي، ما قال بذات النبي، قال التوسل بالنبي، ما قال بالذات. طب لماذا تحملون على هذا واحنا عندنا مثل كنا نتوسل بنبيك وانا نتوسل بعم نبيك؟ ما هو عندنا اللفظ ايه في الحديث في ورد عن صحابه بنبيك، وكل العلماء حملوها على بدعاء نبيك. لكن هل ورد فعلا لفظة عن احمد التوسل بذوات الصالحين او بذات النبي؟ هذا الذي نريده، نبحث عنه، ما وجدنا في هذا. اما في منسكه بالنبي، وهذا محتمل بمثل قول عمر بنبيك وقول احمد بنبيك، ايه الفرق؟ نعم. واما الحلف ما وجدنا، ما وجدنا لفظ عن احمد على كثره هذا، ما وجدنا فيما اطلعنا عليه. وزيد البحث، ها يعني هذا روايه فريد ابي طالب، هات روايه ابي طالب يعني عندك ابي طالب عن احمد، وابن المنذر رحمه الله عليه ايضا ذكر نحو من هذا. نعم، يهدي من سبقكم يا عبد الرؤوف، اوف اللي انت قاعد فيها، من سبقكم من سبقك بأن من الصحابة بأن الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع، من سبقنا؟ من هو اللي قال؟ من الذي قال إن أحمد رحمة الله عليه، إحنا مش هم نقول عن أحمد؟ تمام، جميل، نريد المنقول عن أحمد، هاتوا المنقول عن أحمد. من هم من تلاميذه؟ مثل مين؟ من تلاميذه؟ هات عبد الله ابنه، هات تلاميذه، احنا نجيب لك تلاميذه. هذا السائل لأحمد نفسه رحمة الله عليه، هذا السائل لأحمد، هذا السائل لأحمد. هذا مشكلتنا عبد اللطيف في مسألة بقى الحنابلة والشافعية وكلام من ده، حتى وصلنا إن الشافعي بيكره حلق اللحية ويقول بالتحريم، حتى وصلنا إلى إنه أحمد يرى التبرك فيما يقولون التبرك بـ 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 بالقبر أو بالمنبر أو بغير ذلك. يحصل بقى توسع في المتأخرين، لكن إحنا نقول هاتوا لنا مسألة أحمد، فين أحمد؟ أحمد يرى، وحتى في الحلف يرى التحريم، لكن يقول في رواية يجوز، صح ولا لا؟ طيب يبقى نحملها على التحريم، الوارد عنه التحريم، الوارد عنه التحريم. طيب هذه الرواية هي فين عشان ترفع التحريم؟ يبقى مش ورد أحمد فيها قول واحد عشان نقول هذا، يبقى دي رواية، رواية مهجورة، رواية رجع عنها، رواية غير موجودة. هات يا عبد اللطيف لفظة أحمد دلوقتي في اليمين في الحلف بالنبي، هل قول واحد في حب النبي ولا لحمت قولا فيها؟ هات كلام النقدام كده، نص الكلام، هات نص الكلام. فلماذا نحمل كلامه على جواز ذلك؟ طب عنده جواز وعنده مانع، نقول الأوفق للنصوص المانع. طب التصريح عنه بالمانع، طيب والرواية الموجودة دي ما هي بصريحة، هي فين هذه؟ كله بينقل هذا، فقل يقلد، لكن هات كلام أحمد، ابحث، هات كلام أحمد في رواية التحريم، في الحلف المذكور في الخلافة نحن، وبناء على طب التوسل، هات كلام شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام رضي التوسل والحلف، بين التوسل والحلف بناء عليه، قصوا هذه على تلك، هذا هو المشكل. طيب أكمل البحث ده وأقفنا عنده.
وقال أيضا الكلام. وقال أيضا في هذه الآية
جبت رواية أبي طالب، رواية أبي طالب هات كم شخص سامع هذا
موجود كنا مش
هات يلا
قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
خلاص سلمنا نترك كلام أحمد في تحريم الحلف إلى رواية لم نعصر عليها في صريح ذلك سوى أن نقل بعض هذا المنقول عن أحمد تحريم هات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان
كما لهم في الحلف به قولان توسل حلف ها
وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة
لا يسوغ الحلف لا يسوغ ها
من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء
وهذا الحلف بغير الله والحلف بغير الله ينعقد باليمين ها
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى تنعقد
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى
تنعقد اليمين به خاصة دون غيره نعم. ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه
دفع عقد اليمين ها
ولهذا قال أحمد في منسكه الذي كتبه المروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه
طب ولكن يتوسل بالنبي في دعاء يتوسل بالنبي في دعاء بالنبي في دعاء يعني يتوسل بمحبته له بطاعته له نعم مثل ما جاء نتوسل بالنبي يعني بدعاء نعم
ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق
تمام.
وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به
شوف ربط بقى وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز
القسم به
القسم به
فلذلك جوز التوسل
فلذلك
به.
جوز التوسل به
ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء فإنا لنعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله كما لم يقول إنه يقسم بهم مطلقا ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام
انتبه يا عبد اللطيف انت عايز من الذي سبق هات كده ما شوف من الذي سبق قال ها ولهذا أفتى قبلها
قال
إن أحدا والرواية الأخرى
ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به
لا يقسم يبدي روايته هذه روايته أنا أقسم ليه ها؟ اسمع
فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء فإن لا نعلم أحدا من السلف والأئمة
فإن لا نعلم أحد شو بقى السابق قوتي يا عبد اللطيف لا نعلم أحدا ها؟
من السلف والأئمة
من السلف الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة
قال إنه يقسم به على الله
إنه يقسم به على الله يبقى إذن هنا الرواية اللي هي ورد عنها في الإقسام قياسا على الحلف وكذا هذه مردودة لأنه ما سبق أحمد فيها أحد تمام ونقدم رواته على التحريم اللي وافق فيها الأئمة يبقى إذن أحمد له وافق فيها الأئمة يبقى هذا مذهب اللي بنسب إليه طب والأخرى مطروحة ولا تعد خلافا وإذا مربط الفرس عند أحمد رحمة الله عليه لما بيقول قسم والتوسل والحلف هي هذا الربطة الربطة بين هذه وذات طيب وله الرواية التي توافق فيها جماهير أهل العلم حيث لم يسبق أحد من السلف يبقى من بعدهم مخالف يبقى لا نعتد بخلاف لا من السلف ولا من الأئمة الأقسام
قال إنه يقسم به على الله
بس ها
كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث ابن عبد السلام ما ننسبش له مذهب مطلقا، لأنه دائما يقول ابن عبد السلام يرى. خلي بالك ابن عبد السلام أوقف رؤيته إن صح الحديث حديث الضرير قال إيه ها؟
لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، فقال إن صح الحديث كان خاصا به.
خلاص يبقى خاص به لو صح، يبقى هو أصلا مذهب المانع، لكن لو صح الحديث يبقى خاص به. وما في صح حديث، حتى حديث الضرير صح والشيء على الصحيح يعني صحيح، لكن ليس في الإقسام، يبقى علق، يبقى عنده المانع. طب أحمد عنده تحريم رحمة الله عليه، يمنع من الإقسام الله عز وجل بهذا، يمنع. ودي الرواية ليه؟ لأن ما في أحد من الأئمة والسلف قال هذا. طيب الحلف مرتبط بالإقساء بالتوسل بهذا، فلهذا المقدم عند أحمد المنع. طب عندنا بقى غير أحمد من الأئمة، دايما احنا نقول أحمد، طب غير أحمد من الأئمة ورد عنه هذا؟ أبدا، الأئمة يمنع عندهم ذلك. يبقى إذا ما في أحد قال لا، يبقى من الذي سبق عبد اللطيف؟ الذي سبقنا أئمة السلف. نقول بقى العكس، من اللي سبق في التوسل أو الحلف من أئمة السلف؟ ما هو هذا الذي سبقنا في أحمد، أحمد نفسه أحمد. طيب نكتب بالقدر هذا. نعم نعم هذا فهمه، لكن ما في رواية ثابتة.